أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ردف الله نفسه أن الهدي من أركان الدين، لقد بني عليه الإسلام كما في عدة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة، بل ورد ذلك في روايات العامة أيضا، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين قدره، ولا فرق في وجوب الحج بين أفراد المكلفين من الرجال والنساء والخناصيس. أيضا دلت على ذلك الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لم يفرق بين طائفة وطائفة، بل يجب على الناس كافة. أيضا الروايات في المقام كثيرة، وأن كل من يكون متمكنا من الحج ومستطيعا ولم يكن معذورا في تركه فيعاقب يموت إما يهوديا أو نصرانيا على ما يأتي من الروايات. فهذا أيضا مما لا إشكال فيه، فهو من مباني الإسلام، ولا فرق في وجوبه بين طائفة وطائفة وصنف دون صنف. وذكر قدس الله نفسه أنه أن منكره محكوم بالكفر كافر، فإنه إنكار لضروري الدين، فإنكار ضروري الدين يوجب الكفر. تقدم الكلام في ذلك في بحث النجاسات. وذكرنا أن الذي يستفاد من الروايات ومن الآيات المباركة أن الإسلام متقدم بأمور ثلاثة، وبهذه الأمور يمتاز المسلم عن الكافر ويجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا في الدنيا، يعمل معه معاملة المسلم في الإرث والنكاح وغير ذلك من أحكام الإسلام، من الذبائح وغير ذلك، كل ما يترتب على المسلم من وجوب دفنه وكفنه وغسله، كل حكم يترتب على الإسلام. وهذه الأمور الثلاثة: الشهادة بالله، شهادة بوحدانيته وبالله سبحانه، والشهادة برسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والاعتراف بالمعاد على ما يستفاد في عدة من الروايات: يؤمنون بالله واليوم الآخر وغير ذلك من الآيات. هذه الأمور الثلاثة لها موضوعية في ثبوت الإسلام، وأن من لم يعترف بشيء من ذلك لا يعامل معه معاملة المسلم، ولو فرضنا أنه معذور في ذلك. حتى إذا كان معذورا مع العذر أيضا كافر غاية الأمر، كافر قاصر معذور لا يعاقب مثلا. وأما غير ذلك فلا دخل لشيء فيه في الإسلام، في الحكم الإسلام، ومنه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. فلو فرضنا أنه أنكر ذلك، فإن كان إنكاره راجعا إلى إنكار الرسالة، وأن الرسول يعترف وأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد أتى بذلك وقد أخبره من الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يصدقه، فهو منكر للرسالة لا محالة وتكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا يوجب الكفر بلا شاره. وأما لو فرضنا أنه لا يلتفت إلى الملازمة، لا يرى ملازمة بين الأمرين، ينكر هذا ولا يعترف بأنه قد أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، كما إذا فرضنا أنه أول أمره بالإسلام، أول ما أسلم شهد بالله وبرسوله وباليوم الآخر، ولم يكن ملتفتا إلى أن هذا الشيء واجب في الشريعة المقدسة أو أنه حرام في الشريعة المقدسة، فأنكر وجوبه أو أنكر تحريمه، مجرد هذا لا يوجب الكفر. فإنكار ضروري إنما يوجب الكفر إذا كان ملازما لإنكار الرسالة وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، وأما إذا انفك عن ذلك يعترف بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صادق في جميع ما يقول وهو رسول من الله عز وجل، ولكن لا يعترف بأن هذا مما أخبر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أو بأن هذا موجود في القرآن مثلا، لا يدري بذلك. مجرد إنكاره مع كونه ضروريا لا يجب الكفر، ولعلهم يريدون هذا المعنى، يعني من جهة الدلالة الالتزامية، حيث إن كونه ضروريا لا ينفك غالبا عن إنكار الرسالة وتكذيب النبي. فإن كان السبب في استلزام إنكاره الكفر إن كان هذا وأنه من ضروريات الدين، فالكلام فيه ما ذكرناه من أن إنكار الضروري بعنوانه لا يجب الكفر، بل نعم يجب الكفر من جهة لازمه لو كان المنكر ملتفتا للملازمة. وإن كان سبب ذلك أن إنكاره يجب الكفر سببه الآية المباركة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا كان منشأ الحكم بالكفر أن الله سبحانه عبر بالكفر في كتابه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إذا كان ذلك فالجواب واضح أن الآية المباركة ليس في مقام بيان أن الكفر بأي شيء، ومن كفر يعني لم يعترف بالإسلام، لأن المسلم بحسب الملازمة الخارجية المسلم يصلي، فإذا كان مسلما ففي طبيعة الحال يصلي، أما إذا لم يصلي ليس يعني كافر، لا من جهة ترك الصلاة كافر، بل هو كافر في نفسه من جهة أخرى، ولكن لا يصلي كما في كثير من الآيات المباركة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي زكاة المراد بالزكاة، وكنا نفوز مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. منشأ عدم صلاتهم وعدم إعطائهم الزكاة أنهم كانوا لا يعترفون بيوم الدين، ما كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فليس بالآية المباركة أن الإنكار موجب للكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ليس بالآية المباركة دلالة على أن إنكار وجوب الحج مستلزم للكفر، بل فسرت هذه الآية المباركة في الصحيحة بالترك، ومن كفر أي من ترك، فإن الله غني عن العالمين، فالمراد به الترك. ولا يبعد هذا في نفسه مع غث النظر عن التفسير في الآية المباركة، عن تفسير الرواية الآية المباركة، فإن الله سبحانه بعد ما خلق الإنسان هداه السبيل، كما في قوله سبحانه خلق على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. السبيل واضح، هديناه السبيل، إما أنه يشكر فيعمل على طبق وظائفه ويصرف ما أنعم الله به عليه في سبيله، أو أنه يكفر كفر تارة يكون من الكفر في مقابل الإيمان، وتارة يكون من الكفران في مقابل الشكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقوله سبحانه فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني ترك الحج ولم يشكر الله سبحانه على ما أنعمه من المال والقوة وغير ذلك من المقدمات التي يتمكن بها من الحج، فهو كفران عملا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والترك صحيح عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية صحيحة قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذه لمن كان عنده مال. وسأل إلى أن قال سأل عن قول الله عز وجل ومن كفر يعني من ترك. فالكفر كفر من الكفران، كفر بنعمة الله فترك الحج ولم يصرف ما أنعم الله به عليه في سبيله فهو كفران. فإذا كان الدليل على ذلك الآية المباركة، هذه الآية أيضا ليست فيها دلالة على ذلك. وإذا كان الدليل على ذلك يعني الاستدلال برواية أخرى أيضا معتبرة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر. هذه الرواية وردت بطريقين، أحدهما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا وفي سندها ضعف من جهة سهل بن زياد. الطريق الآخر رواه الشيخ عن علي بن جعفر في كتابه، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجده في كل عام، وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من يستطيع ويتمكن ولهم قدرة وقوة على الحج يجب عليه الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر، ترك الحج يوجب الكفر؟ قال عليه السلام لا، ولكن من قال هذا هكذا فقد كفر. ليس هكذا، من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. يمكن أن يستدل بأن هذه الرواية يدل على أن من أنكر وجوب الحج يدخل تحت قوله عليه السلام ليس هذا هكذا فيحكم بكفره. هذا إذا لا يمكن الاستدلال به، لأنه ليست الرواية ظاهرة في أن قوله عليه السلام من قال ليس هذا هكذا يعني قال أن الحج ليس بواجبين. إذا أنكر القرآن قال ليس هكذا لم يقل الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كذب. المشار إليه بكلمة هذا أي شيء لم يذكر في الرواية. قال قلت فمن لم يحج، بعد الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال قلت فمن لم يحج، ما فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال عليه السلام لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. ليس هذا هكذا يعني ليس هذا من القرآن، لم يرد هذا في القرآن، إنكار للقرآن وإنكار للرسالة فيكون كافرا. فكيفما كان لم يدل أي دليل على أن إنكار وجوب الحج بما هو إنكار وجوب الحج بعنوانه هذا يوجب الكفر فيعامل معه معاملة الكفر يحكم بإسناده ينتقل أمواله إلى الورثة مثلا. لا يجوز التزويج له من المسلمين ومن المؤمنين. وإذا مات أبوه لا يرث مثلا ذبيحته، لا يحكم بكل ذلك لا يكون. والمستفاد من الروايات الكثيرة التي تعرضنا لجملة منها في البحث عن النجاة في كتاب الطهارة، ذكرنا أن العبرة في الإسلام الذي يعني له موضوعية ما ذكرناه من الأمور الثلاثة الشهادتين والإيمان والاعتراف بالقيامة وبيوم الجزاء والمعاد غير ذلك من الأمور اللازمة والواجبة لا دخل له في الإسلام بل من كان كبيرة يعني في بعض الموارد وفي بعض الموارد قد يفرد أنه معذور لا يكون كبيرة أيضاً هذا إذا كان منكر لأسل الضرورة يعني لأسل الوجوب ثم ذكر قدس الله نفسه ومن تركه متعمدا مستخفا به فهو بمنزلتهم أخذ قدس الله نفسه أمرين في موضوع هذا الحكم أنه بمنزلتهم أحدهما الترك الثاني الاستخفاف لم يظهر لهذا التقييد أي وجه أما ترك الحج فهو من الكبائر على ما تعرض قدس الله نفسه لأنه ترك من فرائض الله فريضة من فرائض الله بل من أهم فرائض الله التي بني عليها الإسلام وردت في عدة من الروايات الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية ترك الناس هذه الخامسة الولاية وأخذوا بأربع هذه هي أهم فرائض الله التي نفقت بها الكتاب والسنة ومما لم يختلف فيه إثنان من المسلمين فهذا من الكبار بلا إشكال ذم الاستخفاف به لأنه بمنزلة الكفار لم يظهر له وجه نعم الاستخفاف بأحكام الدين حتى في غير الفرائض التي فرضها الله سبحانه بمطلق أحكام الدين الاستخفاف بل مذموم ومبغوز بل قد يكون بمنزلة الكافر يعني لا أنه يكون كافرا إذا كان متعلقه من الأمور المهمة فقد ورد في رواية الفارة التي ماتت في السمن قال الراوي إن الفارة أهون علي من أن أترك طعامي هذا قال عليه السلام ما استخففت بالفارة فإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شيء فهذا استخفاف بالدين والاستخفاف بالدين مبغوز بل جزما ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليقين ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الظاهر أن المراد بالسهر عن الصلاة لا السهر بالصلاة أنه غير مبال بالصلاة مستخف بالصلاة ولذا قد يسهو بلي ولا يصلي وقد يصلي عده سبحانه في عناد من يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فذكره في عداد المكذبين الذي يكذب بالدين يكشف الكثرة الاهتمام بذلك الموضوع ولا إشكال في أن الحج في مرتبة الصلاة باعتبار أن كل منهما من مباني الدين وبني عليهما الإسلام فلا يبعد أن يكون الاستخفاف بنفسه أيضا من الكبائر ولكن مستقلا الترك مستقلا بدون استخفاف وكذلك الاستخفاف مستقلا بدون ترك كل منهما مبغوض وكل منهما لا يبعد أن يكون كبيرة فلا بد من الالتزام بالوجوب يعني من الاهتمام وعدم الاستخفاف و من الاتیان به خارجن. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر قدس الله نفسه ان الحج واجب في كل لكل شخص مستطيع في الامر مرة واحدة، وهذا الذي يسمى بحجة الاسلام، ولا يجب اكثر من ذلك لان كان يستحب الحج في كل سنتين، ولكن الوجوب يختص بمرة واحدة ولا خلاف في ذلك بين المسلمين من دون فرق بين فرقهم، ولعل الحكم من الضروريات الواجهات التي لا يشك فيها أحد، ويدلنا على ذلك سيرة القتيلة من زمان المعصومين إلى زماننا هذا، لأن الحج كان الواجب منه مرة واحدة كان يعرفه كل أحد، على أن الحج مما بني عليه الإسلام كما ذكرنا، وحاله حال الصلاة والصوم والزكاة، فلو كان هذا واجبا أكثر من مرة لكان هذا من الواجهات، فكيف بأنه لم يذهب إليه ولا واحد لا منا ولا من غيرنا؟ نعم، نسل ذلك إلى الصدوق قدس الله نفسه لأنه ذكر في العلل بعدما ذكر رواية محمد بن سنان التي تدل على أن الحج إنما يجب مرة واحدة، قال في زين هذه الرواية: والذي أعتمد عليه وأفتي به أن الحج فريضة على أهل الجدة في كل عامين، وصاحب الوسائل قدس الله نفسه بعدما نقل ذلك عن الشيخ الصدوق حمله على الوجوب الكفائي، لأن الصدوق يريد أن الحج واجب على أهل الجدة في كل سنتين وجوبا كفائيا لا وجوبا عينيا. كيفما كان، لو ثبت خلاف الصدوق في المقام فهذا يعد غريبا منه قدس الله نفسه، كيف وهذا الحكم من الواجهات ليخالف فيه الشيخ الصدوق يعد من الغرائب، من أراد معنى آخر أمر آخر من الوجوب الكفائي أو غيره. كيف ما كان، فالذي يدلنا على ذلك التسالم، بل كونه ضروريا وقد قامت عليه السيرة القتية على عدم الإتيان بالحج أكثر من مرة واحدة في عنوان الوجوب، يدلنا على ذلك عدة من الروايات المختلفة، منها الصحيحة وغير الصحيحة. لأن البرقي قدس الله نفسه، أحمد بن محمد بن البرقي في المحاسن عن علي بن الحكام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام برواية معتبرة قال عليه السلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، إلى أن قال: وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. يتمكن الإنسان من أن يهج مرتين أو ثلاث مرات بمقدار استطاعته، ولكن غير مكلف إلا بمرة واحدة. الرواية معتبرة سندا ودلالتها واضحة، وكذلك غيرها من الروايات، فالحكم مما لا اشكال فيه. نعم، قد بردت هناك عدة روايات اعتمد عليها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وذكر تلك الروايات وقال عبارته هكذا: والذي اعتمده وافتي به ان الحج على اهل الجدة في كل عام فريضة. هذه عدة روايات، منها ما هي معتبرة سندا، مثل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده إلى كتاب علي بن جعفر مثل این کان سند الشیخ الکلینی قدس الله نفسه الى هذه الروایه ضعیف است ما ذکرنا، ولیکن سند الشیخ معتبر فالروایه معتبره. علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال ان الله عز وجل فرز الحج على اهل الجدا في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وبهذا المضمون عده روايات اخرى ان الحج واجب على اهل الجدا في كل سنه. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الروايات على احد وجهين، اما انها تحمل على الاستحباب فيقال ان الحج مستحب في كل سنه على من يستطيع والواجب انما هو مره واحده كما ذكرنا. حمله على وجه اخر على الوجوب البدلي اي على نحو الترتيب، بمعنى ان الحج واجب في السنة الأولى فلو فرضنا أنه لم يهج فيترتب عليه الوجوب في السنة الثانية، وإذا لم يهج ففي السنة الثالثة، فكل وجوب مترتب على عدم الإتيان به في السنة السابقة فيجب في كل عامين. وحمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الروايات على الوجوب الكفائي، الحج يجب الحج على كل مستطيعين ولكن وجوبا كفائيا. وحمل كلام الشيخ الصدوق قدس الله نفسه على ذلك على الوجوب الكفائي، واستشهد على ذلك بما دل من الروايات على عدم جواز تعطيل الكعبة من الحاج، التعطيل لا يجوز، يجب على الناس كفاية أن يهجون ويجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك. لو فرضنا أنه في سنة واحدة لم يكن حاجون، الإمام يجبر الناس على الحج، فإن لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال. تعطيل الكعبة غير جائز. استدل بهذه الروايات على الوجوب الكفائي وحمل هذه الأثمار على الوجوب الكفائي، والظاهر أن شيئا من هذه الوجوه لا يكون. أما مسألة الحمل على الاستحباب ولعله أوجه هذه الوجوه، فإنه وإن كان في نفسه أمرا ممكنا إلا أن الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن. قال عليه السلام إن الحج فريضة في كل عام، وهذا قول الله سبحانه ولله على الناس، يعني قول الله سبحانه إنما هو للاستحباب أمر غير ممكن، لأنه ذكر هذه الجملة تفسيرا لقول الله سبحانه قال إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدا في كل عام وذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف يمكن أن يقال إن قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت يريد به الحج الاستحبابي؟ هذا أمر غير ممكن، ولا سيما بقرينة زيده ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما تقدم الشرابي. فهذا الوجه يعني الحمل على الاستحباب بعيد عن الرواية باعتبار الاستشهاد بالآية المباركة. وأما مسألة الحمل على الوجوب الترتبي المعبر عنه بالوجوب على البدل لو فرضنا أنه لم يهج فهذا أبعد، لأن الظاهر أنه يجب على المستطيع في كل عام مطلقا إذا لم يفعل في هذه السنة، ولا سيما بقرينة قوله سبحانه يعني الاستشهاد ولله على الناس حج البيت ليس هذا وجوبا على البدل ووجوبا على الترتب، وإنما هو وجوب ابتدائي لكل مكلفين، بل معيرا يجب على كل مكلف تبع الحكم كذلك إذا كان الواجب على المكلف تبعي الحج طبعا اذا لم يفعل في السنه الاولى وفي السنه الثانيه وفي السنه الثالثه لا انه يختصر بذلك، الحمل على ذلك بعيد جدا. واما الحمل على الوجوب الكفائي الذي اختاره صاحب الوسائل قدس الله نفسه ونسبه الى الشيخ الصدوق قدس الله سره، يعني قال لعل الشيخ الصدوق اراد ذلك، واحتمله الماتن في العروه انه يحتمل ان يراد به الوجوب الكفائي، هذا ايضا بعيد جدا. اولا لا يجتمع مع الاستدلال بالايه المباركه كما ذكرنا، وهذا معنى قوله ولله على الناس لله على الناس في البيت من استطاع اليه سبيلا، اريد به الوجوب العيني لا الوجوب الكفائي. وثانيا ان الوجوب الكفائي انما هو على جميع المكلفين لا على خصوص اهل الجدال. اذا فرضنا وليس على الاطلاق في فرض قلب الكعبه عن الحاج في هذه الصوره، اما مع عدم القلوب فلا يجب، لا دليل على غير يجب على اهل الجزيه مره واحده ولا يجب على غيرهم، لا يجب على غيرهم اصلا اذا فرضنا ان الحجاج موجودون ويزورون البيت والبيت غير معتلين. الوجوب انما هو على فرض التعتيد، لو فرضنا في سنه لا سمح الله لم يوجد حاج ولم يهج احد، لا تبقى الكعبه معتلا، ويجب على الامام بل امر الناس بالحج، وان لم يكن عندهم مال هو ينفق المال من بيت المال، لا يختص هذا باهل الجده، كان من أهل الجدع أم لم يكن من أهل الجدع، الوجوب الكفائي ثابت ولكن مقيدا بما إذا كانت الكعبة معتلة، وأما إذا لم يكن معتلة فلا وجوب أصلا إلا الوجوب العيني بالنسبة إلى المستطيعين، فهذه الوجوه كلها بعيدة. ومن المحتمل بهذا هو الوجه الرابع، ومن المحتمل أن يراد بهذه الروايات أن وجوب الحج على المستتي الذي هو حكم إلهي وفريضة من الفرائض لا يختص هذا بعام دونهم، كما كان في زمان الجاهلية كذلك، لقوله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر، بل يزل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، كانوا يؤخرون الحج في سنتين ولم يكونوا يهجون في أشهر الحرم. فيمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى ما كان يفعله الناس في الجاهلية، يعني لم يكونوا مقيدين بالحج في كل سنتين، بل ربما يهجون في سنة وفي سنة أخرى لا يهجون ويأخرون ذلك. وأيضا أذكر أني رأيت في كتاب من كتب الروايات ولكن لم أجده فعلا أنه في زمان الجاهلية كان الحج على طبقات، ففي سنة يهج طبقة من الناس أبرز طبقة الأشراف، وفي السنة الثانية كان يهج الطبقة الثانية دون الأشراف، لا يختلط أحدهم بالآخرين. وهذا في شريعتنا غير ثابتة، لا يختص بعام دون عام، وهذه فريضة في كل عام، يعني في كل سنة إذا كان المكلف مستطيعا يجب عليه الحج، لا يجوز تأخيره في سنتين كما كان يؤخر في زمان الجاهليه على ما نسبت به الايه المباركه انما النسيء زياده في الكفر، ولا يختص بطبقه دون طبقه. يعني هذا الحكم ان المستتي لا بد ان يهج هذا حكم عام لكل سنه، واما ان الانسان اذا حج مره واحده ايضا يجب عليه الحج في المره الثانيه، لا دلالة فيها على ذلك. الاستشهاد بالآية المباركة يناسب هذا المعنى. قال عليه السلام: إن الله عز وجل فرز الحج على أهل الجدد، أي المستتير، فرز الحج على المستتير في كل عام لا يختص بسنة دون سنة. وذلك قوله سبحانه عز وجل: ولله على الناس، على جميع الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، بعض هذه الروايات لعل هذا التوجيه يكون بعيدا بالإضافة إليه، مثل ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في العلال عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام. لعل هذه الرواية إبان من وجد السبيل إليه، يعني كل من وجد طريقا إلى الحج، الحج واجب عليه، حكم بالنسبة إليه، بل في كل عام. لا بإهمال عموم الناس لله على الناس حج البيت الحكم الكلي، كل شخص من شخصين إذا وجد السبيل إليه يجب عليه بكل عام. لو فرضنا أنه كان بعيدا عن هذا التوجيه فالرواية ضعيف، بل بغير واحد من رواته أوله أحمد بن محمد الذي هو شيخ الصدوق قدس الله نفسه، مردد بين اثنين، أحمد بن محمد بن يحيى، بل أحمد بن محمد بن الوليد. على كل حال كلاهما شيخ للصدوق قدس الله نفسه، ولم يوثق بل أبدا ولم يرد فيهما أي شيء، فهذه الرواية لضعف سندها يسقط. ولعل هذا التوجيه اقرب، وان لم ار من تعرض له الظاهر ان المراد راجع كانه واجب في كل عام في قبال الاختصاص لسنه دون سنه، يعني لا يجب في سنه، يجوز التاخير الى السنه الثانيه، ليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين المسلمين لأن رجوب الحج فوري، لأنه لا بد من الإتيان به في السنة التي استطاع فيها، ولا يجوز له تأخيرها إلى السنة الثانية، ولكنه إذا أخرها يجب عليه الحج في السنة الثانية وهكذا. فالوجوب هنا وجوب الفورية ليس بمعنى أنه موقت وإذا ترك يكون قضاء، بل بمعنى وجوب المبادرة ولزوم الإتيان به أول وقت يمكنه ذلك. والدليل على ذلك أولا حكم العكس إلى حاجة إلى رواية تدل على ذلك أو إلى إجماع وتسالم، وذلك لأنه بعدما تحقق شرائط الوجوب فكان الحج واجبا، الاستطاعة البدنية والمالية وأمن الطريق وغير ذلك مما يعتبر في وجوب الحج. لو فرضنا أن جميع هذه الشرائط موجودة بالتكليف فعلي، بعد فعلية التكليف لا بد للمكلف من إحراز فراغ ذمته عن هذا التكليف، يعني التأخير وجواز التأخير يحتاج إلى دليل. ما لم يدل على جواز دليل على جواز التأخير واحتمل ثبات الوقت ثبات الواجب بعد ذلك، لا بد له من المبادرة إلى ذلك بحكم العقل ولزوم الإطاعة، فإن التكليف بعد ما ثبت لا بد بحكم العقل من تفريغ الذمة ومن الإتيان به خارجا. في مثل السلامات المؤقتة مثلا من أول الفجر إلى طلوع الشمس، أو من أول الظهر إلى المغرب، من أول المغرب إلى نصف الليل، أو إلى الفجر على الخلاف في ذلك. على التأخير في القضاء إذا كان عليه فائدة ذكروا أنه لا يجب في الفور ويجوز له التأخير. كل ذلك إنما هو فيما إذا اطمأن بالإتيان به فيما بعد، بحسب العادة العادة قاضية مطمئن بأنه لا يموت إلى ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فالتأخير يكون مستندا إلى الإطمئنان الشخصي. ولذا لو فرضنا أنه في معرض الموت مثلا رجل محكوم بالإعدام مثلا، فيعلم بأنه يعدم ولكن لا يدري أنه بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، لا يجوز له تأخير الصلاة، لأنه لا بد من إحراز فراغ الذمة عن الواجب. فالتأخير في موارده لأجل الإطمئنان الشخصي بأداء الفعل بعد ذلك. وأما لو فرضنا أنه لم يطمئن بذلك لاحتمل الفور، فالعقل يحكم بالفورية ولزوم الإتيان به فورا. ومن الظاهر عدم حصول الإطمئنان لأي شخص كان من بقائه إلى السنة الآتية بعد احتمال التواري والعوارض من مرض وغير مرض. أسباب الموت كثيرة، لا يطمئن الإنسان لأنه يبقى إلى السنة الآتية ليحج في السنة الآتية. فإذا فرضنا أنه يحتمل الفوت بعد ذلك ولو لأجل الموت، فيجب عليه بحكم العقل الإتيان به فعلا، فلا حاجة إلى الدليل على أن الأدلة موفية. ففي بعض الروايات، يعني في جملة من الروايات، أنه لا يجوز له التشريف لتجارة أو غير تجارة ولو مات بعد ذلك، لكان تاركا لفريضة من فرائض الله أو لشريعة مثلا، تارك واجبا من الواجبات الإلهية، هذا أيضا استفاد من ذلك عدة من الروايات. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميسمي عن أبان بن عثمان عن أبي بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يهج فهو ممن قال عز الله قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا فرضنا أنه موسر لم يهج ومات بعد ذلك فأكثر واتفق أنه مات يدخل ذلك تحت قوله سبحانه ونحشره يوم القيامة ذلك ونحشره يوم القيامة أعمى وهكذا ذلك. قال عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سلفه للتجارة فلا يشعر ليس له التسريف فيقول سوف أهج بعد سنة مثلا، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فيعاقب باعتبار تأخيره وغير ذلك من الروايات. فهذا يستفاد من الروايات أيضا ولو فرضنا أنه لم تكن رواية كفانا في ذلك حكم العقل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أخره كان التأخير بنفسه معصية، لأنه إذا كانت تقديم واجبا وكان الوجوب فوريا فالتأخير معصية، بل ذكر أنه قدس الله نفسه أنه لا يبعد يا بغير لا يبعد جزما أنه من الكبائر كما دلت عليه جملة من الأخبار، يعني كما أن نفس الحج كان من الواجبات وكان ترك الحج كبيرة، تأخير الحج إلى سنة أخرى بغير عذر من مرض أو غير مرض هذا أيضا كبيرة. الظاهر أن هذا لم يصح، التأخير وإن كان معفية فلا يجوز التأخير، وأما كونه كبيرة فلا، لأن الروايات الواردة التي في المقام ما ذكرنا وما لم نذكره دل على أن ترك الحج كبيرة، وما فرضه الله إنما هو الحج، ولم يفرض الله سبحانه الحج في السنة الأولى موقتا، وإنما كان وجوب آخر بحكم العقد أو بالروايات أيضا، باعتبار أن الواجب بعد ما تنجز وبعد ما كان فعليا والمكلف متمكن منه، ومعلوم أنه لو أثره بغير عذر فقد ترك فريضة وترك واجبا من الواجبات الإلهية، يعني ترك بغير عذر، ولذا ذكرنا أنه لو لم تكن رواية أيضا كان الحكم كذلك بحكم العقل. وأما ما في رواية الفضل بن شرزان التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر في هذه الرواية من الكبائر الاستخفاف بالحج، لو كان المراد بالاستخفاف عدم الاهتمام بالحج لأنه لا يعده من الواجب من المهمات ومن الواجبات فأجنبي عن ذلك، ولو فرضنا أن المراد بالاستخفاف الاستخفاف العملي عملا لا يهتم به يؤخره في كما يستعمل هذا في الصلاة إنمان أنه يحسبه حينا لا يعتني به ولا يهتم به في هذه الساعة الساعة بعدها لا يهتم بالصلاة. فإذا قلنا بأن الاستخفاف بالحج وعدم الاعتناء به وعدم الاهتمام بشأنه كبيرة، لو فرضنا أنها دلت على ذلك لكن سندها ضعيف، ولأجل ذلك لم تدل رواية معتبرة على أن يكون التأخير بعنوانه من الكبائر. نعم لا يجوز التأخير كما ذكرنا، فلذا لو مات فهو تارك لفريضة من فرائض الله أو لشريعة من شرائع الله على ما في شيء ما يتعمد، وأما أنه يكون كبيرة لم يدل أي دليل على أنه كبيرة. نعم يجب الفورية كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بعد حصول الشرائط لا بد له من تهيئة المقدمات. فالوجه فيه واضح، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان مستطيعا وقادرا فلا بد له من السفر، والسفر لا بد له من المقدمات، فلا بد له من تهيئة مقدماته، إن قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو لم نقل به بحكم العقل لا بد من الإتيان بهذه المقدمات لأجل الوصول إلى النتيجة وتفريغ الذمة من الواجب. وهذا أيضا مما لا كلام فيه من أنه يجب عليه تهيئة المقدمات، أي مقدمة كان من زاد وراحلة وغيرهما من مقدمات السفر. وإذا ذكر أنه إذا كان الطرق متعددة، يعني إذا كان الرفقة متعددة، فطائفة أفرض أنهم يسافرون في يوم كذا أو من طريق كذا، وطائفة أخرى في يوم آخر من طريق آخر، فله الخيار، ولكن يختار من يختار الأوسق من جهة السلامة ومن جهة الوصول إلى المقصد. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه. وإن كان أمرا ثابتا بحكم العقل طبعا إنسان يختار ما يكون أوثق، بحسب النتيجة طبعا الإنسان يختار ذلك، أما أن يكون هذا واجبا شرعيا بعد ما كان الطريق الآخر أو الطائفة الأخرى أيضا بهم الثقة والإطمئنان والوثوق موجود، وفي أحدهما الوثوق أكثر من الآخر، تعين ذلك ليس عليه دليل بعد ما كان كل منهما طريقا عقلائيا أو من جهة الرفقة كانوا من جميع الجهات موردا للثقة والإطمئنان، ويصل معهم إلى الحج ويهود، يختار الأوثق يكون هذا واجبا لم يدل عليه أي دليل بعد ما كان منعم لو كان في أحدهم الوثوق ولم يكن في الآخر الوثوق، ليس له الاختيار الآخر لأنه لا بد له من إحراز الوصول إلى النتيجة والإتيان بالواجب. فإذا لم يطمئن واحتمل أن هؤلاء مثلا رفقته إذا وصلوا إلى الشام بعد ذلك لا يسافرون فيبقون هناك وهو وحده لا يتمكن من المسير، لا يجوز له الخروج معهم، بل لا بد له من الخروج مع غيرهم الذين يطمئن معهم، يعني يطمئن بالخروج معهم بالوصول معهم إلى النتيجة. فكيفما كان اختيار الأوثق وإن كان أمرا جبليا طبعا الإنسان بطبيعة الحال يختار ذلك، ولكن يكون واجبا شرعيا بحيث لو اختار غيره لم يكن معذورا ليس الأمر كذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة يخرجون متفرقين، جماعة منهم يخرجون في هذا الأسبوع مثلا وجماعة ثانية في الأسبوع الثاني وهكذا، فهل يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى أو يجوز له التأخير إلى الأخير مطلقا أو يفصل؟ بينما إذا كان واثقا ومطمئنا بخروجه معهم وبصوله إلى المقصد ومع عدم الإطمئنان لكل من ذلك قول نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة متعددون فيختار ما هو أوثق فيسير معهم يسافر معهم ما يكون أوثق في السلامة والإدراك. قلنا إن هذا لا دليل عليه، تقديم الأوثق على غير الأوثق لا موجب له بعد ما كان كل منهما موردا للوثوق والإطمئنان، بإن كان أحدهما أقوى من الآخر لا موجب لتقديم الأقوى، وليس اختيار الآخر ولو لمرجحين ليس تفريطا وتعديا، حتى أنه إذا فرضنا أنه لم يصل يعد هذا إسيانا بل هو سلوك على مقتضى السيرة العقلائية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كانت الرفقة مترتبة تسير جماعة قبل سير جماعة أخرى، أو إذا فرضنا أنه تسير جماعة وبعد ذلك لا يعلم أنه هل هناك جماعة أخرى تسير إلى الحج أيضا أو لا يوجد ذلك، يكون أصل وجوده مشهودا. ذكر قدس الله نفسه أقبالا بالمسألة، قول بوجوب المبادرة ولزوم السير مع القافلة الأولى، وهذا القول نسب إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه، وقول بجواز التأخير على الإطلاق نسب إلى الإمام قدس الله نفسه، وقول بالتفصيل بينما إذا كان السير مع القافلة الثانية موردا للوسوم قبل اتمینان، یعنی یطمئنو به وجود القافلة الثانیه و یطمئنو به ادراک الحج معهم، لا یکون الوقت من الضیق به مکان یخاف و فوت الحج، بل یمکن عادتا الوصول الى الحج و اداء الوظیفه اذا کان واثقا بذلک و کان مطمئنا به فیجوز التأخیر. و اذا فرضنا انه لم یطمئن یحتمل ان یحتمل عدم سیر القافلة الثانیه، لا يوجد مع ذلك قافلة، او على تقدير وجود القافلة يسيرون في وقت يحتمل عدم ادراك الحج في ذلك الوقت لذيق الوقت او لوجه اخر، مثلا مثل المنع من السلطات والحكومات وغير ذلك من الموانع، فيحتمل ان لا يدرك الحج اذا كان الثقة موجودا و كان واثقا بالوجود لا بالادراك، فلا بأس بالتأخير. و الا فلا يجوز ذلك، نسب هذا الى الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى. ولا شك في ان هذا هو الصحيح و هو الاوجه، اما احتمال وجوب المبادرة حتى مع الوسوق بوجود القافلة الثانية و به ادراک الحج اذا صار معهم یحتاج الى دلیل. الدلیل انما دال على لزوم حج البيت ان يسافر و يدرك الحج، اما به ای قافلتین بالقافلت الاولى او بالثانیه لم يرد في ذلك اي دلیل فلا موجع للوجوب. و اما احتمال جواز التأخیر حتى مع الشك في وجود القافلة الثانية أو مع الشك في الإدراك على تقدير وجود القافلة الثانية كما نسب إلى العلامة، هذا أيضا لا دليل عليه، دليل على الجواز بعد ما كان التكليف منجزا، فرضنا أنه مستطيع وعنده زاد وراحلة والرفقة موجودة يمكن المسير معهم، احتمال التفريط كاف في المقام في عدم الجواز، لأن التكليف المنجز الفعلي لا يجوز تفريطه ولو احتمالا. احتمال التفريط كاف في عدم الجواز بحكم العقل، لا بد من إحراز الامتثال، فيجب الخروج حينئذ مع القافلة الأولى لإدراك الحج، فإذا احتمل أنه لو أخر بعد ذلك لا يدرك الحج، ليس له التأخير بعد تنجز التكليف، لا بد من إحراز ذلك. فالتفصيل هو الأوجه أنه إن كان واثقا لأنه يدرك الحج مع التأخير فلم يدل دليل على وجوب المبادرة فيجوز له التأخير، وإن لم يكن واثقا بذلك يعني لم يكن عنده ما يحتج به على المولى في التأخير فليس له التأخير، فالعبرة بالوسوق بعدمه. وهل يقوم الزن مقام الوسوق بجواز التأخير؟ قيل نعم والظاهر لا، فإن الزن إذا لم يكن حجة لم يقم دليل على حجيته كقيام البينة مثلا، الزن الهاتل من البينة، أو حجة أخرى إذا لم تكن هناك حجة على وجود القافلة الثانية وعلى إدراك الحج إذا صار معهم، مجرد الزن لا يكون عذرا، ليس الزن طريقا عقليا ولا شرعيا كما ذكرنا. احتمال الفبات كاف في عدم الجواز، فإن التكليف منجز وكل تكليف منجز بحكم العقل، لا بد للمكلف من الخروج عن عهدته ومن امتثاله خارجا، كل ما يحتمل أن يكون موجبا للثبات لا يجوز ارتكابه، فلا يجوز له تأخير الحج إلى الرفقة الثانية إذا كان بدود الرفقة مشكوكا فيه ولو هرزنا أنه مزنون لا أثر لهذا الزن، فلو أخره وفاته الحج فقد أسى بالله يكون تجليا مهدا. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما بالنسبة إلى الحكم الوزعي فقد ذكر قدس الله نفسه أنه على كل تقدير من هذه التقادير، يعني إذا قلنا بوجوب المبادرة أو قلنا بجواز التأخير مطلقا أو قلنا بجواز التأخير مع الوسوق كما هو الصحيح واختاره الماتن قدس الله نفسه، على جميع التقادير لو أخر الحج حتى مع الوسوق كان ماسقا بوجود قافلة أخرى بعد القافلة الأولى فأخر إلى القافلة الثانية وبعد ذلك لم تسر القافلة الثانية لمانعين، أو كان سير القافلة الثانية في وقت لم يدرك الحج كان الوقت ضيقا، فالنتيجة أنه لم يصل إلى الحج ولم يحج. ذكر قدس الله نفسه أنه استقر عليه الحج ولا بد له من التدارك فيما بعد في السنة الثانية والثالثة، إذ يكفي في الاستقرار تمكنه من الحج وعدم حجه خارجا، المفروض أنه كان متمكنا من أن يسير مع القافلة الأولى وترك هذا، ولو كان جائزا تركه كان سائغا باعتبار أنه كان واثقا بالإدراك، أو إذا قلنا بجواز التأخير على الإطلاق. فالحكم التكليفي لا يلازم الحكم الوزعي، العبرة في الاستقرار على إمكان إدراك الحج وإمكان صدور العمل منه خارجا، وهذا كان موجودا، كان مستطيعا على الفات، له زاد وراحلة، وكان متمكنا من السير مع القافلة الأولى على الفات، فأخره باختياره وإن كان جائزا وسائغا فقد فاته الحج وهو كان متمكنا من الحج، فيستقر الحج عليه فيجب أن يأتي به. إذا تمكن بعد ذلك وإذا مات يخرج من أصل ماله، لأن الحج قد استقر عليه فيخرج من أصل المال، كذا ذكره قدس الله نفسه. ولازم ما ذكره قدس سره، لازم هذا الكلام، أنه لو فرضنا أنه سار مع القافلة الأولى ومن باب الاتفاق لم يدرك القافلة الأولى الحج لمانعين، ولكن القافلة الثانية أدرك الحج، وهذا لم يسر مع القافلة الثانية وكان متمكنا من التأخير وكان جائزا لسائغا أن يسير مع القافلة الثانية، اختار السير مع القافلة الأولى ففاته الحج، لأجل اختياره السير مع القافلة الأولى وجوبا أو جوازا، في موارد الوجوب وجوبا، يعني لم يسر بوجود القافلة الثانية أو كان واثقا بالوجود ولكن لم يكن واثقا بالإدراك، فخرج مع القافلة الأولى من حيث إن وظيفته كانت هذا، أو جوازا كان ذاكرزا محل الوسوق وهذا إذا كذلك اختار القافلة السير مع القافلة الأولى من باب الصدفة والاتفاق، القافلة الأولى فاتهم الحج فلم يتمكنوا من الحج لمانعين والقافلة الثانية أدركوا الحج، ففي هذه الصورة أيضا لابد من أن يلتزم بالاستقرار لأنه كان قادرا على الحج مع القافلة الثانية وترك ذلك وإن كان معذورا في تركه. والظاهر أنه ولا غيره لا يلتزمون بذلك، إذا كان قد عمل بوظيفته وفاته الحج لأمر آخر بسبب آخر لا يكون هذا موجبا للاستقرار، بل الموجب للاستقرار انما هو الاهمال اذا كان مستطيعا و اهمل حتى فاته الحج ولم يتمكن، هذا هو الذي يوجب الاستقرار، الاهمال و تفويت الامدي لا تفويت بغير اختيارين، يعني مع العذر الشرعي ارتكب و اتفاقا فاته الحج خاجا لا يجب التفويت، ولذلك قد اخذ هذا العنوان بهذا العنوان بعنوان الاهمال المحقق قدس الله نفسه، بل في عبارته ومن ترك الحج مهملا او باهمال لا اذكر عبارات ماده الاهمال موجود فيه هو الذي يستقر عليه الحج، لما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن مطلق ترك الحج لا يوجب الاستقرار، وإنما الموجب للاستقرار هو الإهمال، ولا إهمال في كلا الفرزين فيما فرزنا، لو فرزنا أنه كان جائزا التأخير بل كان راجحا لأنه كان أوسط أفرز أن الرفقة الثانية كان السير معهم أوسق من السير مع الفاصلة الأولى، فأكثر من باب الاتفاق لم تصل القافلة الثانية وفات الحج منهم، كيف يمكن أن يقال هذا أهمل في الحج أو جوازا ولو فرزنا أنه ليس بأوسق؟ وكذلك في عكس ذلك إذا صار مع القافلة الأولى من باب الاتفاق لم يدرك الحج ولكن القافلة الثانية أدرك الحج، في كلا الفرزين ليس أي إهمال وتفريط، فلا موجب لاستقرار الحج، بل إذا كانت الاستطاعة باقية للسنة الثانية ويجمع عليه الحج بلا إشكال، لقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي يثبت عنه التكليف من حج مرة واحدة فلا يجب عليه الحج ثانية. أما من لم يحج ولو لعذرين، فرزنا أنه لم يدرك الحج الذي قلبك في السنة الثانية مستطيع فيجب عليه الحج، أما إذا فرزنا أن الاستطاعة زالت، كان عنده مقدار من المال وصرفه في السنة السابقة ولكن من باب الاتفاق لم يدرك الحج، وبعد ذلك ليس عنده مال يصرفه في الحج فلا يستقر عليه الحج حتى يقال إنه يجب عليه الحج ولو متسكن، ولو أن يكون خادما لأحدهم، أو أنه إذا مات يخرج من أصل ماله. والوجه في ذلك أن استقرار الحج لمن كان متمكنا وأنه يستقر ويجب عليه الحج فيما بعد، ولو مثلا متسكن أو بعنوان الأجرة والخدمة هذا لم يرد في نفسه، وإنما استفيد هذا من عدة من الأخبار. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك على استقرار الحج بالروايات الواردة على أن من لم يحج يخرج من أصل ماله من صلب ماله، أوصى أو لم يوصى بذلك لا يتبع الوصية، وهي عدة روايات ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه منها روايتين بل الروايات متعددة. قد دلت هذه الروايات على أن من لم يحج يخرج من أصل ماله، يخرج الحج من أصل ماله، فيستكشف من ذلك أن الحج كان مستقرا في ذمته، فلو أتى هو به فيما بعد ثبت، وإن لم يأتي به يخرج من أصل المال. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها في المقام على الاستقرار، فإن موضوع هذه الروايات من لم يحج يعني من كان الحج واجبا عليه ولم يحج، لا أن الحج لم يكن واجبا على شخصين ايضا يخرج من ماله لما دل من غير هذا من الروايات على عدم وجوب الاخراج في فرض عدم الاستطاعه. يسأل الامام عليه السلام عن رجل مات ولم يترك الا بمقدار نفقه الحج، ماله هذا المقدار، مقدار نفقه الحج، هل يعطى المال للورثه ام يحج به عن الميت؟ فقال سلام الله عليه انه يعطى للورثه باعتبار ان الحج لم يكن واجبا عليه. هذا المال لو كان قد صرفه في الحج لم يبق له شيء، ليس عنده مال الا بمقدار الحج. فبهذه الرواية المعتبرة وغير هذه الرواية من الروايات نقيد ما دل على وجوب الإخراج من أصل المال بما إذا كان مستطيعا ولم يحج، وأما من لم يكن مستطيعا فلم يدل أي دليل على لزوم الإخراج من ماله. وهذا الذي مفروض كلامنا ليس فيه استطاعة، لأن الاستطاعة معتبرة حدوثا وبقاء. فرضنا أنه بقاء لم يتمكن ولم يأتي بشيء مفوت للحج باختياره وبإهماله، إنما سلك سبيلا يسلكه العقلاء من باب المصادفة والاتفاق، الابتلاء بشيء من العوارض الخارجية، لم يتمكن من الحج. فلنفرض المثل الشديد، مثلا في محل في سفره أصابهم المطر أياما كثيرا فلم يتمكنوا من المسير ففاتهم الحج، فمعناه أن الاستطاعة لم تكن باقية، لأنه يعتبر في الاستطاعة الحدوث والبقاء، لا بد من أن تكون الاستطاعة من صحة البدن ومن تمكن الإتيان بأعمال الحج، كل ذلك لا بد أن يكون باقيا، بهذا مسلوب القدرة. إذا فرضنا أنه لم يسيل لا يتمكن من الوقوف في عرفات أو في المشعر أو من الإتيان بالطواف أو السعي، كل ذلك عاجز عنه. المفروض أنه لم يقصر في مقدمات ذلك، فكيف يمكن أن يقال أن الحج كان واجبا عليك؟ يعني تكليف بغير مقدور، وهذا أمر لا يمكن تكليف ملائكة. فالتكليف قد سقط عنه بالسنة الأولى حينما ترى العذر وضيق الوقت وعدم التمكن. المفروض بعد ذلك إذن أن الاستطاعة زالت والحكم مشروط ببقاء موضوعه، فإذا زال الموضوع فأول استطاعة فأين هنا بجوبون؟ في السنة الأولى لم يجب الحج لعدم التمكن من الأداء، وفي السنة الثانية أيضا لم يجب الحج باعتبار أن الاستطاعة غير باقية فلا موجب للبقاء. هذه الروايات التي استدل بها صاحب الجواهر قد نظم نفسه، وأيضا تدل على الاستقرار الروايات التي تقدم بعضها، الروايات الواردة في التسويف، وأن من صرف في الحج سوف أهج إلى أن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام أو ترك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات أيضا بإطلاقها تدل على استقرار الحج، بل هي أوضح دلالة من الطائفة الأولى، باعتبار أنه من صرف ومات فهو تارك لشريعة من شرائع الإسلام، حتى لو فرضنا أنه زالت استطاعته بمقتضى الإطلاق. تشمل هذه الروايات ما إذا زالت الاستطاعة بعد ذلك، فإذا كان متمكنا من الحج وأخر باختياره وبتبعيته أهمل وأخر وترك، يكون هذا تارك من شريعة، تارك شريعة من شرائع الإسلام أو تارك فريضة من فرائض الإسلام. هذه الروايات بإطلاقها تدل على أن المسبب لابد له من الحج ولو زالت الاستطاعة. بعد ذلك لابد أن يأتي بالحج أيضا لا يشمل المقام موردها التثبيت وموردها التأخير العمدي. وأما من سلك سبيل العقلاء اختار طريقا عاديا يسلكه العقلاء فمذا إلى الحج من باب الصدفة لم يسل، ولكن الطريق الآخر وصل المسافرون من ذلك الطريق. كيف يمكن أن يقال إن هذا مسلك واستقر عليه الحج؟ فالظاهر أنه لا يستقر عليه الحج أبدا. نعم لو فرضنا أن وظيفته كانت سير مع الطائفة الأولى ومع القافلة الأولى يصدق أنه سبب وأخر، تقصير يعني تفريط أمري، وسافر مع اسم الثانية ولم يكن واثقا يعني لم يكن له مجبز في التأخير، نعم استقر عليه الحج لأن التأخير معصية وهذا تعد في مقام امتثال التكليف. وأما إذا كان التأخير سائغا بل واجبا في بعض الصور ومع ذلك فاته الحج، بله يعني فيما إذا عمل بوظيفته جوازا أو وجوبا اتفق أنه فاته الحج لا يجب عليه الحج لا يستقر لعدم الدليل عليه بوجهين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في وجوب الحج الذي تقدم أنه من أركان الدين ومما بني عليه الإسلام، يعتبر فيه البلوغ كما يعتبر فيه العقل، وذلك لما دلت عليه عدة من الروايات من أن التكليف والمؤاخذة مشروط بالبلوغ والعقل، فلا يؤخذ غير البالغ بشيء ولا يكلف بشيء، وقد رفع عنه القلم كما أن المجنون كذلك. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أزمل فأزمل، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن غير العاقل لا يكون مكلفا بشيء. وهذا مما لا إشكال فيه بلا خلاف، كما أنه إذا حج السبيل بناء على أنه مشروع وهو الصحيح على ما سيجيء الكلام فيه اليوم إن شاء الله، لو حج السبيل وبعد ذلك بلغ واستطاع لا يكون حجه مجزيا، حجه حول سرعه لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام. حجة الإسلام موضوعة على البالغين، ولله على الناس البيت مختص بالبالغين، لأن هذه الحجة لا تتع من غير البالغ. فلو فرضنا أن السبي حج قبل بلوغه حجه حاجاب إن كان مأمورا به مكان صحيحا، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام بعد ذلك. وقع الكلام في ذلك في باب الصلاة، وقد تقدم الكلام فيه أن السبي بناء على مشروعية عباداته، وأن ما يقع منه مأمور به غاية الأمر، ليس الأمر به أمرا وجوبيا وإلزاميا، وإنما هو أمر استحبابي. فلو فرضنا أن السبي صلى وقد بلغ أثناء الوقت بعض المكتوبات كما صلى إذا صلى أول الظهر ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات فرضنا أنه بلغ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة لأن ما صلىه لم يكن مأمورا به بأمر وجوبي؟ لأنما صلى ندما، هل يكون هذا مجزيا عن الواجب أو لا يكون فيه كلام؟ ذكرنا في محله أنه لا يبعد الإجزاء، وذلك لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء، حتى يقال فأن إجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل هو شيء واحد. صلاة الظهر حقيقة واحدة وصلاة العصر حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مطلوبة من شخص وجوبا ومطلوبة من شخص آخر ندبا واستحبابا. فالطبيعة التي يأتي بها السبي عين الطبيعة التي يأتي بها البالغ، طبيعة واحدة لا فرق بين الطبيعتين. فالسبي قد صلى صلاة الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه فلا يشمله أدلة الإتيان، يعني أدلة وجوب الإتيان بالصلاة، لأن هذه الأدلة من الآيات وغير الآيات والروايات منصرفة عمن أتى به. من لم يأتي بصلاة الظهر هو الذي يخاطب بصلاة الظهر ويطالب به، وأما من أتى بها صحيحة فهو غير مطالب بها. هكذا ذكرنا في بحث الصلاة أنه لا يبعد الإجزاء ولا حاجة إلى العادة. وهل الحج كذلك أو أنه ليس كذلك؟ فرضنا أنه حج ندما في زمان السباق بعدم بلوغه وبعد ذلك بلغ، الظاهر أنه ليس كذلك، فإن حجة الإسلام مغايرة حقيقة مع هذه الحجة. حجة الإسلام هي الحجة التي بني عليها الإسلام وبني عليه الدين، وهو حجة بعد البلوغ كما نص عليه بالنمايات. فإذا فرضنا أن السبي حج قبل البلوغ فهذا غير ذلك الحج، من كان مستحبا حج ندبي لكنه ليس بتلك الحجة التي بني عليها الإسلام، ولذلك لا يجزي. فقد دلت على ذلك من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. نعم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، والرواية معتبرة، قال سألته عن الرجل يموت لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلل. ونزيل ذلك أيضا ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن العشم عن مسمع بن عبد الملك قال لو أن غلاما حج عشر حجات ثم احتلم كان عليه بل ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام، ففريضة الإسلام لا يسقط، لكن هاتان الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد وبهم محمد بن حسن بن شمون لا يمكن الاعتماد عليهما. العمدة ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار بل رواية معتبرة، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم، فمعناه أن هذا الذي أتى به ليس بحجة الإسلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا تنست. فهذه الرماية المعتبرة واضحة الدلالة على أن الحج الندبي لا يجزي عن حجة الإسلام، وحجة الإسلام إنما هي بعد البلوغ. نعم أثبت على ذلك حجة الإسلام في بعض الروايات، ولكنه حجة الإسلام بالنسبة إلى السبي لا حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، كأن الصبي له حجة والبالغون لهم حجة أخرى. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، يعني حجة الإسلام للصغير، ولكن بعد الكبر يأتي بحجته، هذه حجة غير تلك الحجة. وهذا أطلق في النائب أيضا كما يأتي في النائب أنه حجة الإسلام للنائب. كيف ما كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، لأن الرماية معتبرة ودلالتها واضحة، معتبرة إسحاق بن عمار، ولا منافاة أن يطلق حجة الإسلام على حج الصبي أيضا، ولكن حجة الإسلام حتى يكبر، بعد كبره لا بد من حجة أخرى. هذه الرماية الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم، رواها صاحب الوسائل في مورد آخر بعد صفحات أيضا كذلك، يعني تتمة الحديث ذكرها هناك أيضا رواها بهذا البلد كيفية. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم، وهذه من غلط النسخة أو من غلط نسخة صاحب الوسائل قدس الله نفسه أو من المستنسقين لا نعلم به. على كل حال هذه غلطة جزمة، لأن أبان الحكم غير موجود في الروايات أصلا ولا في كتب الرجال، ليس لهذا الشخص وجود، وإنما هو أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم. كلمة أن صحف بإبن، هكذا كتب محمد بن علي بن الحسين بإسناده أن أبان عن الحكم. وأبان عن الحكم له عدة روايات في الكتب الأربعة، ليست كثيرة قليل. لما أبان عن الحكم، هذا الحكم هو الحكم ابن حكيم السيرفي على ما صرح به في بعض الروايات، أبان عن الحكم ابن حكيم السيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو ثقة هذا حكم، حكم ابن حكيم السيرفي. إنما الكلام في أبان، أن أبان الذي يروي عن الحكم من هو، هذا مجهول، لأن أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان ليس لهما رماية من الحكم أبدا، حكم من حكيم أو حكم آخر. أما أبان بن تغلب فهو قليل الرواية من غير المعصوم سلام الله عليه، جميع الروايات إلا القليل النادر، أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم إلا قليلا، وأبان بن عثمان لم يروي عن الحكم، وأبان كثير لا يعلم أن أبان من هو، فإذن تصبح الرواية ضعيفة ولو صحت النسخة أيضاً ضعيفة، لأن أبان بن حكم مجهول ولم يذكر في كتب الرجال. المقصود أنه تنبيهاً ذكرنا أن الصحيح وهكذا. محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن الحكم لا عن أبان الحكم كما في هذه النسخة، ليس أبان بن الحكم، ليس له وجود أصلا لا في الروايات ولا في الرجال. بقي الكلام في أن حج الحج السبي كما قلنا أنه يجزي، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ لا ينبغي الشك في مشروعيته لهذه الروايات التي ذكرناها، لو حج ابن عشر سنين عليه حجة الإسلام إمزاء وأن حجه صحيح، وإلا لا معنى أن يقال إن الحج الباطل غير المأمور به لا يجزي عن حجة الإسلام، لا معنى له. والروايات في الأمر بإحجاج السبي وأن هذا محبوب من متسافره، أنه السبيان مأمورون بالحج، فوليهم من أبيهم بل أمهم أيضا في بعض الروايات يأخذون السبيان معهم فیهدون بهم. فهذا ثابت بالروایات الكثيره والاطلاقات ايضا شامله، يعني اطلاقات الحج الاستحبابي لا اطلاق الحج الوجوبي لله على الناس الجلبيت من استطاع اليه سبيلا. قلنا في كتاب الصلاه ان الاطلاقات الوارده التي دلت على وجوب الصلاه لا يشمل السبيل، حتى يقال بأن المرفوع إنما هو حد الوجوب لا أصل الأمر. قلنا هذا لا أساس له، لأن الأمر أمر واحد، فإذا رفع عن السبيل الأمر الاستحبابي يحتاج إلى دليل. بل استكشفنا صحة عبادات السبيل من صلاة أو صيام أو حج من الأمر بالأمر في الروايات، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا في روايات الحج ايضا امروا باحجاج الصبيان وبالحج بهم وكيفيه حجهم تعليم الحج. هذه الروايات تدلنا على ان حج الصبيان مشروع ومامور به، وان لم يكن واجبا انما الكلام في ان حجهم مشروط باذن وليهم او لا يعتبر الاذن. فلو فرزنا أن السبي حج بنفسه من دون إذن أبيه أو إذن أمه كما في بعض الروايات، سبي مميز، فلنفرض أن له 14 سنة بل كامل يفهم يعقل، فحج بلا إذن أبيه، هل يصح هذا الحج أو لا يصح؟ فيه كلام المشهور على الصحة الظاهر كذلك، ثقيل لعدم الصحة، وذلك لوجهين: الأول أن العبادات أمور توقيفية، لم يرد نص في حج السبي من دون إذن أبيه وليه فيحكم بالفساد. وهذا جوابه واضح، أن الإفراقات كافية ولا حاجة إلى النص الخاص المقيد بعدم إذن أبيه. الحج مرغوب ومطلوب، فإذا حج السبي يحكم بصحة حجه ولو فرزنا أنه لم يستأذن وليه، فالإطلاقات كافية. الثاني أن الحج يشتمل على مصرف مالي، في مثل الكفارات مثلا إذا ارتكب السبي ما تجب معه الكفارة، ليس للسبي أن يتصرف في ماله بدون إذن وليه، أو مثل الهدي في مثل حج التبتع مثلا، لا في مثل العمرة المفردة. إذا فرزنا أنه بل في هذا الحج في حج التبتع لابد من الهدي وشراء الهدي والتصرف في الهدي يحتاج إلى إذن الولي، فلا يجوز بدونه. فمن هنا لابد من الاستئذان وأن يقع حجه بإذن وليه. أما مسألة الكفارة فسيجيب الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الكفارات، وأن الكفارة هل هي واجبة على الصغير أيضا أو أنها غير واجبة، باعتبار أنه مرفوع القلم وأن أمده في حكم الخطأ على ما دلت عليه رماية الواردة في باب القتل. البتة في باب القتل بما يشبه القتل، أمد السبي خطأ تحمله العاقلة. فسيجيء الكلام فيه أن الكفارة واجبة على فعل السبي أو أن السبي غير ملزم به، لا يترتب على فعله شيء، فإنه في حكم الفعل الصادر خطأً، فمعلوم أن الفعل الصادر خطأً ليس عليه كفارة في البالغين، فهذا يلحق به. فرزنا أننا قلنا بالوجوب، فرزنا ولا منافة أنه يستأذن في ذلك الولي ما دام صغيرا، يستأذن الولي في إعطاء الكفارة وفي ذبح شاة مثلا، فإن أذن له فهو، وإلا فيدخل في موضوع العاجز، عاجز عن الكفارة. لا يوجب هذا عدم مشروعية الحج، باعتبار أنه قد يكون مبتلا بالكفارة، والكفارة لا يمكن أن يتصرف فيها السبي من ماله لأن تصرفه في ماله مشروط بالإذن. هذا لا يوجب التوقف الحج على الإجازة وعلى الإذن، بل يهج من دون إذنه. فإن قلنا لأنه لا تجمع عليه الكفارة فماذا؟ وإن قلنا بالوجوب فيستأذن، فإن لم يأذن يكون معذورا عن ذلك، فيبقى إلى ما بعد بلوغه حتى بل يكفر. وأما بالنسبة إلى الحج، الكلام هو الكلام، إذا فرضنا أنه حج يستأذن وليه في التصرف من ماله، من مال هذا من مال السبيل، فإن أذن له الولي فيأتي بالحج، وإلا يكون داخلا في موضوع العاجز، فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعه. إن لم يتمكن من ذلك إذن يسقط. لا يوجب توقف جواز التصرف في ماله على إذن الولي أن يكون الحج مشروطا بإذن الولي. الحج شيء آخر، يأتي بالحج ويجري هنا، يعني في باب الحج بله يجري على طبق ما تقتضيه وظيفته. إن أذن له المولى يذبح أو ينهر يأتي للحج، إن لم يأذن يكون معذورا فيجري عليه حكم المعذور، فلا دليل على أن حجه مشروط بإذن وليه. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا إشكال في أن الحج الواجب المكلفين لا يتوقف على إذن الوالدين، لن لا يثبت بنهيهما إذن، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو فرضنا أنه مستطيع ووجب عليه الحج فهو فريضة من فرائض الله ولا بد من الإتيان به، ولو فرض أن الوالد أو الوالدة منعه عن ذلك لا يسقط بالمنع وهذا ظاهر، وإنما الكلام في الحج الاستحبابي والحج التطوعي، فهل يعتبر فيه إذن الوالدين أو إذن الوالد الخصوص أو لا يعتبر ذلك؟ لأن المشهور والمعروف بينهم والظاهر أنه كذلك عدم اعتبار إليه، لأن الحج مندوب ومأمور به ومرغوب فيه، لا دليل على اعتبار الإذ، سلطنة شخص على شخص آخر وكور اختياره بيده يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام فلا يعتبر الإذ. نسل إلى العلامة قدس الله نفسه في القواعد اعتبار إذن الأب خاصة، وذهب الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك إلى اعتبار إذنهما معا، يعتبر إذن الوالدين فلا يسهل الحج من دون إذنهما. وذهب الشهيد وغير الشهيد ولعله المعروف إلى عدم اعتبار الإذن، وذكر بعضهم أنه لا يعتبر الإذن لعدم الدليل، لا دليل على ذلك على اعتبار الإذن، ويحتاج اعتبار الإذن إلى دليل كما ذكرنا، لأن كل شخص مكلف بنفسه ومكلف على نفسه. وذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن الدليل موجود، والمنكر لذلك أنه لم ير هذا الدليل، استدل بما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلاج، استدل برواية إن تقدمت الرواية في باب الصوم أن الإمام عليه السلام يقول من طاعة الزوجة أن لا يصوم بغير إذن زوجها، وكذلك الأبد والولد، وذكر في ذلك أن ذكر الإمام عليه السلام في ذلك الحج لأنه لا تحج المرأة
لبى الشيخ الصدوق قد نسأل الله نفسه أن أبيه أنا أحمد بن إدريس أن محمد بن أحمد أن أحمد بن هلال أن مربك بن عبيد أن نشيك بن صالح. من فقه الزيف أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تتبعا إلا بإذنه لأمره، ومن صلاح العبد بطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الوالد بأدبه أن لا يصوم تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، ومن بر الولد أن لا يصوم تتبعا ولا يحج تتبعا ولا يصلي تتبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. فذكر بعد ذلك وإلا كان الزيف جاهلا وكانت المرأة عاطية وكان العبد فاسقا عاطيا على ما في نسخة الشيخ الصدوق أو فاسدا عاطيا كما في الكافي وكان البلد عاقل. هذه الرماية التي لواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قد استدل بها صاحب الهدار قدس الله نفسه على اعتبار إذن الأبوين في صحة حج الولد، في اعتبار إذن الوالدين في صحة حج الولد، وإلا كان الولد عاقلا. أما من جهة سند هذه الرواية فالظاهر أن السند لا بأس به، إذ ليس في السند ما يناقش فيه إلا أحمد بن هلال، وتقدم الكلام في ذلك أن أحمد بن هلال كان رجلا من الأخيار بل ومن المقربين، كان له مقام رفيع، وكان متنقبا أن يكون وكيلا من الإمام عليه السلام في زمان الغيبة الصغرى، لاعتبار أنه لم يصدر له الوكالة، فلذا رجع ووقف على أبي جعفر وكيل الإمام عليه السلام، بعد ذلك لم يقبل وكيلا آخر، وكان قد يظهر منه النصر وقد يظهر منه الغلوب، وقيل كما قاله بعضهم أنه لم ير شيعي يرجع إلى الناس إلا أحمد بن نصر إلا أحمد بن هلال، رجل شيعي يرجع إلى النصر. استظهر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن هذا لم يكن له دين، لم يكن ملتزما بدين. الفرق والفصل بين الغلوب والنصر كثير، تارة يظهر النصر وتارة يظهر الغلوب، فيعلم أنه لم يكن ملتزما بدين فيتكلم على ما تشتهيه نفسه وبحسب ما يقتضيه المطاف. كيفما كان الرجل كان ثقة، ولأجل ذلك فصل بعضهم، ولعله الشيخ رضي الله نفسه فصل بين ما كان يرويه قبل فساده وبعد فساده، فقال إنه يعمل برواياته قبل الفساد ولا يعمل برواياته بعد الفساد باعتبار اختلال عقيدته. ومعلوم أن الفساد واختلال العقيدة لا ينافي المسافر، فالظاهر أن الرجل لا بأس من العمل برواياته من جهة ثبوت مساقته سابقا، ولم يثبت خلافه بعد ذلك وإن ثبت فساد عقيدته وفسقه، فالرواية معتبرة من جهة السند، لا يناقش في الرواية بالضعف كما ناقش بعضهم وقالوا إن الرواية ضعيفة، ولكن الذي يمنعنا من العمل بهذه الرواية أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كما ذكرنا، ورواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بوجه آخر، يعني لم يذكر فيما ذكر فيما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه لم يذكر فيه الحج، بل ذكر فيه هذه العبارة من جز البلد بعد بيه أن لا يصوم سبعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، لم يذكر في ذلك الحج أنه لا يحج إلا بإذن أبويه. وكذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بنفسه روى هذه الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا لم يذكر هذه الجملة، بل ذكر ما ذكره الشيخ الكليني قدس الله نفسه، يعني ما ذكره الشيخ الكليني وما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله رحمهما متفقان في عدم هذه الجملة، ليس فيهما هذه الجملة بأن لا يحج إلا بإذن أبويهما. ومن الظاهر أن الرواية رواية واحدة، رواها نشيط بن صالح، رواها نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، فالطريق واحد، ولا يحتمل أن هشام بن نشيط بن صالح ربو أن هشام بن الحكم أن أبي عبد الله عليه السلام تارة مع الزيادة وتارة بلا زيادة، يعني الإمام ذكر له هذه الرواية مرتين، الشيخ الصدوق ذكر أهدهما في كتاب من لا يحضر الفقيه وذكر الثاني في كتاب الإلال بعيد آزار جدا. وكذلك ما ذكره الشيخ الكريمي قدس الله نفسه، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة، لا ندري أنه صدر النقص في كتاب الكافي في مقام الحكاية وكذلك في كتاب من لا يحضر الفقيه، أو حدثت زيادة الاشتباه عن سهبات من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الإلال، فلم تثبت هذه الزيادة، ولا سيما أن الشيخ الصدوق قدس الله هو بنفسه روى الرواية في كتاب من لا يحضر الفقيه، فلو كانت الزيادة موجودة فلماذا لم يذكرها في كتاب من لا يحضر الفقيه؟ إذن ليس لنا وثوق بوجود هذه الجملة في الرواية، لأنها زيادة نشأت من قلم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أو من المستنسخين بأي وجه لا نعلم به، فلم تثبت هذه الرواية. فكيف ما كان لا ينبغي الشك في أن كتاب الكافي أثبت، ولا سيما مع كذابه بمن لا يحضر الكتاب من لا يحضر الفقيه، إذن لا يعتنى بما روي في كتاب الإلال من وجود هذه الزيادة. عبارة صاحب الوسائل قدس الله نفسه لعلها مشبهة أنه ما رواه الكافي أي شيء، ما رواه الكافي أين ما رواه الشيخ الصدوق بلا نقيصة بلا زيادة، لكن إلا في بعض ألفاظه مثل ما قلنا فاسقا كتبنا فاسدا وإلا كان فاسدا عاصيا، مثلا اختلاف لفظي ما ذكر از ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه متحد مع ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله إلا بتبديل في الألفاظ غير المغيرة للمعنى، تبديل بلا دليل، وكلاهما معا مخالف لما رواه الشيخ الصدوق في كتاب الإلال، إذن كيف يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية؟ أما أننا بل لأننا نتمئن بالعدم، لإلا لكان على الشيخ الصدوق ذكر هذه الجملة في كتابه، وهو الأهم كتاب من لا يحضر الفقيه، معلوم أنه أهم من كتاب الإلال بلا أشكال، وكذلك الشيخ الكليني في كتاب الكافي، فلم تثبت هذه الجملة التي استدل بها هذا من جهة وجود هذه الجملة وعدمها، فعلى تقليل الوجود سيزعف الاستدلال بهذه الرواية من وجهين، أحدهما ذكر الصلاة في هذه الرواية أن لا يحج ولا يصوم تسمعا إلا بإذنهما وبأمرهما، كيف يمكن الالتزام بذلك أن البلد البار والعاقل يصلي نوافل الظهر ونوافل الفجر ونوافل الليل لابد أن يحتاج إلى أفواههم، أما مقطوع البشرون والظاهر أنه لم ينسب إلى أحد من فضائهم، لأن صلاة النافلة مشروطة بإذن الوالدين وبأمرهما. فيظهر من ذلك أن هذا ليس من جهة الاعتبار بالصحة، وإنما هو من جهة التأدب غاية التأدب، والإطاعة غاية مرتبة الإطاعة، كأنه يكون باختيار الوالدين حتى في نوافله يستأذنهما في نوافله وصلواته من صلاة أو صيام أو غير ذلك. فتهمل الرماية على نهو من التأدب لا على الإيجاب، وإلا فلا يحتمل أن تكون صلاة النافلة من الولد مشروطة بإذن والديه غير محتمل جزما. الوجه الثاني أنه ذكر فيه أمرهما إلا بإذنهما وأمرهما، هذا أيضا لم ينسب إلى أحد. غايته أن يعتبر رضا الوالدين أو إذن الوالدين، وأما الأمر فهو غير معتبر جزما. ولو فرضنا أن الوالد والوالدة يرضيان بصوم الولد أو بهجه أو بصلاته، لو قلنا ولكن لا يأمرانه بذلك، فهل يحتمل أن هذا الصوم باطل؟ يعني الأمر شرط في صحة ذلك؟ لا يحتمل ذلك. فأيضا لابد من رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، فإن ظهوره أن الأمر معتبر في الصحة وهذا مقطوع البطلان، إذن تصبح الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فلا يعتبر إذن الوالدين لعدم الدليل كما ذكره بعضهم، قالوا لا دليل على ذلك، وهذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على ذلك. نعم، لو فرضنا أن هج الوالدين باعتبار أنه مستلزم للسفر غالبا، قد يفرض أن الوالدين والولاد كلهم يعيشون في مكة مثلا لا يحتاج إلى سفرين، خب ممكن أن يقال هنا لا يحتاج إلى الإذن أبدا ولا يسر شيء أو مثل الصيام. فأما إذا فرضنا أن السفر أن الحج متوقف على السفر، والسفر خطر ولو في بعض الأوقات مثل أوقات الحر مثلا أو لأمر آخر خارجي، يكون السفر معرضا للخطر، وهذا يكون موجبا لإيذاء الوالدين إلى أن يرجع الولد من سفره يعيشان في قلق واضطراب. يمكن أن يقال بعدم جواز ذلك، لأن المستفاد من الآية المباركة والروايات الكثيرة حرمة إيذاء الوالدين، مستفاد من الآية المباركة لا تقل لهما أف، إلى خلال وكذلك الروايات الدالة على أن إيذاء الوالدين من العقوق، فيكون هذا حجه مستلزما لمحرم، فلا يجوز له الهج، يعني لا أنه يفسد باعتبار أنه يكون ملازما لحرام وهو إيذاء الوالدين، وهذا غير جائز. أمر آخر، فلو فرضنا أن الوالدين لا يعلمان بهذا السفر أبدا، هو في بلد آخر ووالده في بلد آخر فسافر إلى الحج، بله وأخبرهما بذلك بعد رجوعه مثلا، لا نلتزم بفساد الحج باعتبار عدم الإذن، الذي هو محرمون هو الإيذاء، وهذا إنما يكون بعلمهما بالسفر قبل ذلك وأذيتهما بسفره أمر آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب إحجاج الصبيان غير المميزين منهم، يعني تالي الصبيان إذا كانوا مميزين يحرمون بأنفسهم، وإذا لم يكونوا مميزين بل فالولی هو الذی بل یحرمهم و یأتی ببقیت الاعمال یعنی یطاب به و یسعا به الی غیر ذلک. النمایات الدالت علی ذلک کثیره حتی ان السبی غیر الممیز بل یحج به الولی فیأخذه معه للحج و یأتی بتمام الاعمال یعنی الولیتی من قبله ما یکون قابلا للصدور من بنفسه و الله و نفس الولی مثل التواف مثلا یطاف به مثل السعی بلی آجزا یسعا به مثل الهدی الولی یهدی من قبل السلی اذا لم یتمکن یصوم من قبله. الرمایات الواردت في المقام کثیرت و الظاهر انه فيما نعلم لم يستشكل في هذه الروايات احد من فقهائنا فيما نعلم و الروايات معتبره يعني جملة منها معتبره و ما جهت الدلاله ولكن صاحب المستند قدس الله نفسه ناقش في هذه الروايات لان موارد هذه الروايات هو الصغار الذكور و اما غير الذكور فلا دلیل علی استحباب الاحجاج یعنی احجاجهیم لا دلیل علی ذلک. جمیع هذه الروایات ورد فی الذکوره ما تقدم من الروایات ما تقدم من اعتبار البلوغ و ان السبی اذا حج ابن عشر سنین اذا حج یعیده بعد ذلک علیه الحج اذا استلم و کذلک الجاریه علی هل حج و ازا تمیزد هذه الزبایه بین ولد از سلجاریت ایزن الا ان مورد هذه الزبایه حج و نفس السبیه و السبیه لل احجاج و بسبیه او السبیه. فلو فرزنا ان السبیه حج بنفسه یعنی ممیزون حج بنفسه مع اذن الولی او بدون اذن الولی علی ما تقدم و بعد ذلك استطاع لا يجزي هذا عن حجة الإسلام ولا بد له من الحج كذلك الجارية. لما أنه أن يحج بالجارية وهي غير مميزة سبية صغيرة هذا ادعى أنه لا دليل على ذلك. والظاهر بحسب الروايات أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لم ترد من روایت فی خصوص السبیه بل فی ما یعم السبیه و غیر السبیه یعنی ما یکون اعم من السبیه و السبیه الا روایت واحده آقا محمد سنجی شیخ حسد و قدس الله نفسه اسناده ان یونس بن یعقوب بن ابی قال قلت للرماية مبسكة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السلام ائت بهم الأرج فليحرموا منها. هذه المبسكة لعله يمكن أن يقال إن الصبية أعم من الذكور والإناث وإن كان بحسب اللغة الظاهر أن السبية هو جمع السبي لا العام من السبية والسبية جمع السبية سبايا والسبية جمع للسبي. فلو فرضنا أننا قلنا بأنه أعم السبية إن معي سبية صغارة وأنا أخاف عليهم لو فرضنا أنه بحسب اللغة أعم ولم يثبت هذا لكن مورد الرماية أنهم يحرمون بأنفسهم والزمير إذن جمع إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد. قال عليه السلام فمن أين يحرمون؟ هم يحرمون لا أن الولي بل يتسدى للإحرام لإحرامهم. فالظاهر من هذه الرماية مورد الرماية السبية المميزون وإن كانوا تحت سيطرة الولي قال عليه السلام ائتي بهم الأرج فليحرموا منها يكون قريبا. فليس هنا أي رماية ليس هنا أي رواية وردت في السبية أو أنها أعم من السبية، إلا أن الظاهر من قوله عليه السلام السبية أو السبيان أو حتى السبيان الذي هو جمع السبي بحسب الفهم العرفي في مقابل البالغين لا في مقابل الذكور، ولذا الفقهاء أيضا اتهموا هذا المعنى. يقول ولذلك الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به، فقال عليه السلام مر أمه تلقى حميدا فتسألها كيف تصنع بسبيانها، حميدا كل ما تصنع بسبيانها أم الولد هم تصنع مثل ما تصنع. المستفاد من هذه الجملة أنه ترجع وتسأل أم حميدا تسأل كيف تصنع بسبيانها، يعني خصوص الذكور مثلا دون الإناث. الظاهر من مثل هذه الأسئلة والأجوبة أنها غير ناظرة إلى الذكورة والأنوثة، بل ناظرة إلى الصغر والكبر، يعني إذا كان الشخص بنفسه متمكنا من الأعمال فهو يتصدى، وإن لم يكن متمكنا يسأل عن حكم غير المتمكن باعتبار سنه طفل صغير، وأما أنه ذكر أو أنثى الظاهر أنه بحسب الفهم العرفي لا يفرق بينهما، ومن هنا لم ينسب التوقف في المسألة إلى أي أحد من فقهائنا، بل لم يفرقوا بين الذكر والأنثى. وهذا هو السفيه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في استحباب الحج بالنسبة إلى السبي المميز وبالنسبة إلى غير المميز، يعني يستحب للولي اختيار السبي فيكون ثوابه للولي على ما صرح به في الصحيحة بإن لك أجر الاحتياج. فهل يلحق بالسبي المجنون أو لا يلحق به؟ فيه كلام. ولا بأس بالإتيان به رجاء، وأما بإنبان الاستحباب فلا، إذ لم يدل على ذلك أي دليل بعدما لم يكن المجنون مكلفا بتكليف لا استحبابا ولا وجوبا، فإنه غير عاقل وحاله حال الحيوانات تقريبا. فصدور هذا العمل منه يعني بإنبان الاستحباب احتياجه الذي هو في صورة الحج واقعا بالله فهو غير قاتل ولا يتمشى منه القاس، هذا يحتاج إلى دليل خاص وليس بالمقام أي دليل، حاله حال الحيوانات. ولكن لا بأس بالإتيان به رجاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالإحرام بالسبي أن الولي يحرمه، معناه أنه ينفذه بالإحرام، فيقول هو اللهم إني أحرمت هذا السبي، وبعد ذلك يلقنه. فالسبي هو يتكلم وهو يتلفظ للتلبية إن كان مميزا، وإذا فرضنا أنه غير مميز ولا يتمكن من التلبية فالولي هو الذي يحرم عنه. فأولا يلقنه بالإحرام، وعلى تقدير عدم التمكن الولي بنفسه يحرم. لم يظهر لنا وجه ما ذكره من الاستحباب أنه يستحب له أن يقول اللهم إني أحرمت هذا السبي، فإن موضوع كلامه هو إهرام السبي المميز، يعني بعنوان التلقين. فإذا كان هو الملقين فما معنى أنه الله من يحرم هذا السبي؟ في باب التلبية سيجيء الكلام فيه. ذكروا أنه يستحب التلفظ بالنية، فقبل أن يحرم ينوي ذلك ويتلفز ويقول اللهم إني أحرم لك لأداء وظيفة الحج أو العمرة، وهذا مستحب على ما سيجيء. وأما إذا فرضنا أن الحاج شخص آخر غيره، السبي يحرم وهذا ملقن له، فما معنى أن يتلفز لهذا الكلام اللهم إني أحرم فهذا السبي؟ نعم، لو فرضنا أن السبي كان غير مميز وهو يحرم بدلا عن، لا بأس بذلك لأنه هو المباشر. وإن كان نيابة عن السبي فيحرم عن السبي، لا بأس باستحباب التلفز بالنية باعتبار أنه هو يحرم وهو المحرم المتكلم بالتلبية المتلفز بالتلبية. لما إذا فرضنا أن المتلبس بالتلبية غيره وهو السبي المميز فلا بأس للاستحباب، يعني لم يظهر لنا بأس للاستحباب. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بقية أفعال الحج أيضا مثل التلبية، كل ما يتمكن السبي منه، يعني يمكن صدوره من السبي، فالسبي يكون مباشرا له، وكل ما لا يمكن الولي يكون متصديا له. فمن في مثل التواف يطوف السبي بنفسه، وإن كان المتلف هو الولي يعني يطاف بالسبي فيكون السبي هو الطائف، وإن كان بفعل الولي وكذلك السعي وكذلك الرمي إن أمكن أن السبي يرمي بنفسه. الوقوف واضح، السبي بنفسه يقف، يعني في الموقفين. وكل فعل لا يمكن أن يصدر منه كالصلاة مثلا، إذا لم يكن السبي مميزا لا يتمكن من الصلاة فالولي يصلي من قبله. وهذا مستفاد من عدة من الروايات أن هذه الأفعال إذا أمكن صدوره من السبي فالسبي يكون هو المباشر، وإذا لم يمكن صدوره منه فالولي هو الذي يباشر الأمل ويأتي بذلك الأمل من قبله. عدة روايات منها صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عن أحدهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي. أولا هذا هو التكليف، كأن الصبي بنفسه يلبي وبتلقين الولي. ويفرز الحج، يعني الصبي بنفسه يفرز الحج على نفسه. فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، يكون النائب يلبي عن السبي، فمع التمكن هو يباشر العمل، ومع عدم التمكن غيره يباشر نيابة عنه ويطاف به. فإن الطواف على ما سيجي الشخص الذي يهج إما أن يطوف أو يطاف به أو يطاف عنه على الترتيب. أولا هو يطوف، فإن لم يمكن يطاف به، فإن لم يمكن يطاف عنه. هنا إذا السبي يمكن أن يطاف به، إذا أمكن هو يطوف يطوف، فإن لم يمكن كما إذا كان سبيا غير مميز مثلا فيطاف به، ولكن الصلاة لا يمكنه السلام ويسلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال عليه السلام: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. إذا كان الصغير كبيرا يتمكن من الصوم هو يصوم إذا لم يكن عندهم ذبيحة، أما الصغار فلا يمكنهم الصوم صوم فيذبح عنهم. ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم، من الثياب و الطيب بقية محرمات الإحرام إذا يتفى يعني يجنب السبيل من محرمات الإحرام كغير السبيل. وإن قتل سيدا فعلى أبيه، لو فرضنا أن السبيل ارتكب فقتل سيدا الكفارة يكون على الأب بالنفس الخاص. هذه الصيغة وغيرها يظهر منها بوضوح أن أعمال الحج مترتبة بهذا الترتيب: أولا ما أمكن صدوره من نفس الطفل يصدر منه ولو بأمانة الغير كأن يطاف به، وما لم يمكن صدوره من كالصلاة مثلا فيصلى عنه. ثم ذكر قدس الله نفسه في زيل هذا الكلام أنه لا بد من أن يكون على طهارة وعلى وضوء ولو كان صورة الوضوء شبه الوضوء شكل الوضوء شبه الوضوء يكون على طهارة من الخبث، وأن يكون على وضوء ولو كان صورة الوضوء. اختلفت كلماتهم في هذا المقام، فمنهم من اعتبر أن الولي هو يتوضأ من قبل الصبي يطاف به، ولكن الوضوء إنما يتوضأ به الولي. ومنهم من ذكر أن الطواف طواف الطفل هو يطوف ويطاف به فهو أولى بأن يتوضأ. ومنهم من جمع بين الأمرين كصاحب الجواهر قدس الله نفسه: احتاط بالوضوء من كل منهما، الذي يطوف بالسبي والسبي الذي يطاف به. والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أبدا، لا بالنسبة إلى السبي ولا بالنسبة إلى الولي، وإن كان الأحبث والجمع والاحتياط لا بأس به. والوجه في ذلك أن الولي هو الذي يصدف ويطوف بالسبي، ليس الطواف طوافه، وإنما هو يوجد الطواف ويحدثه في السبي الذي هو مشروط بالطهارة هو الطواف. وليس الطائف بالسبي، بل ليس هو طائفا، وإنما هو موجد للطواف في السبي، فما هو بك أن يتوضأ فليفرض أنه محدث. إذا فرضنا أنه محدث وغير متطهر هو لا يطوف. الطهارة معتبرة في الطواف يعني في الطائف، لا في من يطوف شخصا آخر. فالقول بأنه يتطهر ويتوضأ لا نعرف له أي وجه. وأما دعوة أنه ينوب عن الطفل في الوضوء كما ينوب عنه في الصلاة بمقتضى هذه الصيغة ويصلي عنه، فكل عمل لا يمكن أن يسأل من السبي ينوب عنه غيره. هذا أيضا لا وجه له، لأن النيابة إنما هو في أفعال الحج وليس الوضوء من أفعال الحج. الوضوء شرط في الطواف. إذا كانت هذه الشرطية باقية فلا بد من أن يتوضأ الطفل، يعني يوضأ، فيكون الوضوء في نفس الطفل لأنه هو الطائف ويطاف به. وإن لم يكن الوضوء شرطا وسقط شرطية الوضوء فلا موجب للوضوء. أما أن الولي ينوب عنه في الشرط لا نعرف له أي وجه. ليس الوضوء من أعمال الحج ومن أفعال الحج حتى يقال إن كل فعل لا يتمكن منه السبي الولي يكون بدلا عن، بل هذا شرط في الطواف. فإما أن تبقى الشرطية يعني نلتزم بالشرطية أو لا نلتزم. إذا التزمنا فلا بد أن يكون هذا الشرط في الطائف لا في المتبّر. وإذا لم نقل بالشرطية فباجهن فلا نعرف وجها لذلك، يعني لوضوء المتبّر. وأما بالنسبة إلى الطفل لا يتمشى اللزوم من من الطفل أبدا لأن الطفل غير قابل للنية وهذا عبادي. صورة الوضوء ولو كان بصورة الوضوء هذا يحتاج إلى دليل. والروايات الواردة بالمقام على كثرتها احجاج السبيل ليس في شيء منها ذكر أو إشعار لأن يوزع السبيل كل ذلك لم يكن، بل كما ذكرنا فإن لم يحسن أن يلبي لبب عنه ويطاف به ويسلى عنه. وما دل على اشتراط التماط بالطهارة موردها المكلفون وأكثرها الرجل، الرجل يتوف ويحدث في أثناء التواف. قال عليه السلام يخرج ويتطهر ويرجع على تفصيل هناك أن يكون قبل الشوط الرابع أو بعد الشوط الرابع. ليس هنا أي دليل أن التواف مشروط بالطهارة على الإطلاق، فمقتضى القاعدة يعني إطلاق هذه الأدلة عدم الاشتراط وعدم اعتبار الوضوء لا بالنسبة إلى الطفل ولا بالنسبة إلى من يطلب وبالنسبة إلى من يطلب أظهر عدم الاشتراط، فلا يعتبر فيها أي شيء بل يطاف بالسبيل على ما هو عليه بلا حاجة إلى الوضوء. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الإحجاج أن يكون الولي محرما. فرجنا أن الولي بعد لم يحرم، أولا يحرم السبي ثم بعد ذلك يحرم لنفسه مثلا إن أراد الحج أو أصلا لا يحرم. لا يعتبر في الإحجاج أن يكون الفاعل لذلك يعني أن يكون الولي الذي هو يحج السبيل هو أيضا محرما، بل الأدلة مطلقة بل وغير مقيدة بذلك. فلو فرضنا أنه أولا أحرم السبيل ثم بعد ذلك هو بنفسه أحرم أو بدا له فلم يحرم إلى الآخر وأرسل السبيل مع شخص آخر أو بنفسه بلا إحرامين، لا بأس بذلك، لا يعتبر لعدم الدليل على ذلك والروايات مطلقة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اشتراط الولي وأن الإحجاج لا بد أن يكون من الولي أو يجوز من غير الولي أيضا. المشهور اعتبروا أنه لا بد من أن يكون من الولي لأن الحكم على خلاف القاعدة التصرف في السبيل من لغير الولي غير جائز، فلا بد من دليل على الجواز، والدليل على الجواز المتأكد منه هو الولي، وغير الولي لا دليل عليه فلا يجوز. نعم وردت في صحيحة عبد الله بن سنان إحجاج الأم بطفلها، هذه السورة استثنوها قالوا إلا الأم لا بأس بذلك لبرود النفس في ذلك، ولكن الظاهر أنه لم يدل أي دليل على تحريم التصرف السبي بما لا يكون مضرا به، يبقى عنده فيحفظه ويربيه، كل ذلك لا بد أن يكون بإذن الولي. التصرفات المالية أو التصرفات الاعتمارية الراجعة إلى النفس من دون مال كالزواج مثلا أو إيجار السبيل لشخصين، نعم كل ذلك لا بد من أن يكون بإذن الولي وغير الولي لا ولاية له على ذلك. وأما بقاء الطفلين لأحد يبقيه عنده ويربيه بلا معارضة مع الولي لا يتوقف على ذلك وإن محتاج إلى ذلك لم بل هذا لم يثبت بدليل حرمة ذلك، بل جرت عليه السيرة القتية من زماننا إلى زمان المعصومين سلام الله عليه. فرضنا أن أخوين يموت أحدهما، الأخ الآخر يقوم بإدارة شؤون البيت وبإدارة الأولاد والأطفال حتى أولاد أخيه فيربيهم ينفق عليهم ليس هذا محرما من المحرمات الإلهية. التصرف في أموالهم غير جائز، لابد أن يكون بإذن ولي خاص أو ولي عام. وأما تربية الأطفال وأخذ الطفل معه في سفرين إذا لم يكن فيه خطر بل كانت هذا من صالح الطفل لم يدل على ذلك دليل، فمن هذه الجهة لا مانع. فإذا لم يكن مانع من هذه الجهة إطلاقات الأدلة شاملة. مروس بيانكم قريب من ذلك. انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم إلى آخر الرواية. الصبيان الذي مع القافلة بحسب التبع الخارجي يكون فيه صبيان لا ولي لهم، باعتبار أنه مات أبوهم مثلا وهم يتامى وفي تربية أعمامهم أو تربية إخوانهم، كما إذا كان الميت ولد كبير وهو القائم بشؤون إخوته. الروايات تشمل فما اختاره صاحب المستند قدس الله نفسه من أن ذلك لا يختص بالولي، ولي أم الولي وغير الولي، الظاهر أن هذا هو الصحيح. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الموارد التي كان لليتيم مال وكانت نفقة اليتيم من ماله والولي يصرف على اليتيم مال نفسه إذا فرضنا أنه حج به، فتارة يكون الحج به مصلحة للصغير ومما يتلقط حفظ النفس الصغير على ذلك، كما إذا فرضنا أن الولي مستطيع ولا بد له من الحج ولا يمكنه ابقاء الطفل عند أحد ويخاف عليه من التلف، فلا بد له من أخذ الطفل معه، فأخذ الطفل معه في هذا السفر مصلحة للطفل فيصرف عليه من ماله لأنه صرف للمال في مصلحته. وأما إذا لم يكن كذلك يمكنه إبقاء الطفل في بلده ومع ذلك يأخذه معه في السفر، فهذه النفقة الزائدة على نفقة الحذر لا تحسب من مال الصغير لأنه لا ولاية له على مثل هذا الصرف، وإن كان الإحجاج مستحبا كما سئل من الأدلة إلا أنه لا موجب لصرف مال اليتيم في ذلك، فإذا يجب على الولي نفسه أن يصرف من ماله بالنسبة إلى المزار الزائد والظاهر أن الحكم ما لا خلاف فيه وهو على صرف القاعدة. وأما الحج الذي هو من أجزاء الواجب ومن أعمال الهج، الهدي أيضا كذلك إنما يكون في مال الطفل في مال الولي لا في مال الطفل، فإن الذي يستحب على الولي هو الإحجاج. وأما صرف المال من الثدي كما ذكرنا يحتاج هذا إلى دليل، فلا يجوز له صرف المال في غير مصلحة السبي، بل هذه ليس من مصالح السبي، يمكن أن يحج، يمكن أن لا يحج بالسبي أصلا، ويدخله مكة وغير مكة من الموارد بلا إحرام، فهذا صرف للمال
من دون أن يرجع إلى مساعد السبي فلا بد أن يكون من ماله. هذا إذن الظاهر أنه مورد التصادم، الظاهر أنه كذلك، يعني يصرف من مال استمال النفس الولي لا من مال السبي، ويمكن استفادة هذا من بعض الروايات إذن، منها رواية منها صحيحة زرارة، يمكن استفادة ذلك من تلك الصحيحة. قال عليه السلام صحيحة زرارة أهلهم عليهم السلام، قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرز الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، فليس بلازم أن يكون الأب هو وليا، الأب ومن يكون من الأب من العائلة وغير العائلة، هكذا فرز في هذه الشيئة، فإنه يأمره أن يلبي ويفرز الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، بقية المرافقين يلبون عنه ويطاف به ويصلى عنه. قلت ليس لهم ما يذبحون. المذكور في هذه الصحيحة إبل، فقط إبل. وقوله عليه السلام لبوا عنه يظهر أنه كان هناك جماعة لا ينحصر بالأب، الأب وغير الأب يلبون عنه، أي الجماعة الذين مع السبي يلبون عنه، فليس لهم ما يذبحون، يعني ليس لتلك الجماعة، إلا لم يذكر هنا الصبيان حتى يرجع الزمير إلى السبيان، بل يرجع الزمير لهم، ليس لهم يعني الذين يلبون عن السبي، ليس لهم ما يذبحون. قال عليه السلام يذبح عن الصغار ويصوم الكبار. إذا فرضنا أنه ليس لهم ما يذبحون، الكبار من السبيان يصومون بدل الهادي، والصغار منهم يذبح عنهم لا محالة. فالرواية واضحة الدلالة على أن الذبح لا بد أن يكون من السبي، ولذا جاء في الجواهر أن الصحيحة صريحة بالمدعى وأن الذبح على الولي، والظاهر أن ما ذكره هو الصحيح، فإن الذمير يرجع إلى الجماعة لا إلى الصبيان، حتى يقال بأن الصحيحة تدل على عكس المطلوب، يعني إذا كان للصغار مال فيكون الذبح من مالهم، وإلا فيصومون ليس الأمر كذلك، بل المذكور في الرواية أن من يلب الجماعة الذين يلبون عن السبي الذبح عليهم على الأولياء على تلك الأشخاص، فإن لم يكن عندهم ما يذبحون الكبار يصومون والصغار يذبح عنهم. فالصحيحة ظاهرة في أن الذبح من مالهم لا من مال السبي، وكذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمره وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال عليه السلام قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. أيضا الرواية واضحة الدلالة فأن الكبار هم المأمورون بالذبح عن الصغار كما يذبحون عن أنفسهم، فكل من يكون متكفلا لأمر الطيف فيكون هو الذي حج به بالطيف يكون مأمورا بالذبح، إن لم يمكن ولم يتمكن الكبار من الصغار يصومون من جهة العجز. وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحر أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمهرين ويصاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. هذه الرواية لئن كانت مشعرة بأن الهدي من مال السبك إلا أنه بقرينة الروايتين المتقدمتين يهمل قوله عليه السلام: ومن لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه، يعني من لم يجد باعتبار أن وليه غير واجبين، لأن الوظيفة وظيفة الولي، فكل سبي لا يوجد الهدي من قبله باعتبار عز الولي، يعني وجدان الولي وجدان الطفل وفقدانه فقدان الطفل، فكل من لا يجد الهدي منهم باعتبار أن وليه ليس عنده مال مثلا فليصم عنه وليه، بل يكون هذا مؤكدا باعتبار أنه الصوم بدل الذبح، فإذا كان الصوم وظيفة الولي فينكشف أن الذبح أيضا وظيفة له، فالظاهر أن هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، لأن الذبح يكون من مال الولي ولا موجب للذبح من مال الطيب، لأنه لا يجوز إتلاف ماله من دون مصلحة راجحة إليه إلا فيما ورد دليل خاص على جواز ذلك. هذا من الأمور التي يجب في نفس الحج، يعني بالنسبة إلى أعمال الحج، مصارف الحج إما من جهة المقدمات أو من جهة الأجزاء. لأما ما يترتب على الحج من الأحكام كالكفارات المترتبة على الأفعال، فهل هذه الكفارات أيضا على الولي أو على السبي أو لا عليه ولا عليه أصلا تسقط الكفارة أو فيه تفسير؟ أما بالنسبة إلى السيد فالمعروف والمشهور أن كفارة السيد إنما تجب على الولي، وقد نلت على ذلك صحيحة زرارة، قال عليه السلام، هذه زرارة التي ذكرناها الآن، قال عليه السلام: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير إلى أن يقول عليه السلام: ويتقى عليهم ما يتقى على المهر من الثياب والطيب، وإن قتل سيدا فعلى أبيه. المذكور في الرواية أن الذي حج به هو الأب، ولذا من هذه الجهة قال عليه السلام: وإن قتل سيدا فعلى أبيه، باعتبار أنه هو الذي حج به. وأما لو فرضنا أنه حج بلي من جهة شخص آخر، الشخص الآخر هو الذي حج به، أمه أو عمه وغير ذلك، لا يجب السيد على أبيه، يعني خصوصية الأب تلغى من المقام، حج سيده إن قتل سيدا فعلى أبيه، باعتبار أن الأب هو الذي حج به، فتكون عبارة أخرى أن الكفارة على الولي سواء كان أبا أم كان غير أب، الظاهر أنه لا خصية له، ولأجل ذلك أيضا الفقهاء لم يفرقوا بين الأب وغير الأب. نعم، نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه قال: إن الكفارة في مال الطفل نفسه، فإنه من قبيل الإتلافات، كما أن الطفل إذا أتلف مال أحدين يكون الزمان في ماله، إذا أتلف سيدا وقتل سيدا أيضا يكون في ماله. وهذا من العلامة قدس الله نفسه عجيب، فإن ذاك من الوازع وهذا من التكليف، ليس هنا أي زمان يقتل سيدا من الحيوانات المباحة، من الحيوانات المباحة بالأكل، ليس في قتلها شيء، وإنما هو حكم للمحرم خمسه، تكليف بالنسبة إلى المحرم خمسه. هل الرواية الصحيحة قد دلت على أن الكفارة على الأب؟ ولعله قدس الله نفسه لم يتنع على الرواية حين كتابة ذلك، فكأنه مثلا ما قتل أن نزل عن الرواية تكلم في ذلك. على كل حال لا موجب لذلك، سواء كانت هناك صحيحة أم لم تكن هناك صحيحة، بالنسبة إلى الإب إلى الولد لا موجب للكفارة على ما نتكلم الآن قريبا في هذا اليوم إن شاء الله. فكيف مع وجود النفس الصحيح الذي دل على أن الكفارة على الأب؟ وأيضا نسب الخلاف إلى ابن إدريس إنه قال لا كفارة هنا لا على الأب ولا إلى الإب، هذا إذا لا نعرف له وجها بعد ما دلت الصحيحة على أن الكفارة على الأب. فكيف كان ففي مثل السيد لا ينبغي الإشكال في أن الكفارة على الولي باعتبار النفس الصحيح الدال على ذلك، إنما الكلام في غير السيد من الكفارات. فهل الكفارة على الولي كما قاله بعضهم بإلغاء خصوصية السيد في تلك الصحيحة، وأن الكفارة مطلقة على الأب، أو أنه على الابن نفسه على ما يقتضيه كلام العلامة قدس الله نفسه السيد، كأنه من قبيل الضمانات ومن قبيل الإتلافات فيكون في مال الصغير نفسه، أو أنه لا يجب لا على الأب ولا على السيف؟ وهذا هو السيد على ما اختاره جماعتون، ليس في فعل السبي كفارة إذا فرضنا أنه سكب شيئا من محرمات الإحرام من لبس ثوب مثلا أو ستر رأسه مثلا أو غير ذلك غير السيد. بقية ما يوجب الكفارة في الإحرام إذا صدر من السبي لا يترتب عليه أي أثر، لا بالنسبة إلى الولي ولا بالنسبة إلى الطيف، أما بالنسبة إلى الولي لأنه بلا موجب. والنفس خاص بالسيد، والتعدي عن السيد إلى غير السيد قياس، بل لا مجال له، مع أنه مع الفارق السيد له خصوصية، وهو أن السيد مطلقا سواء قال أمدر أو خطأ ففيه الكفارة، وهذا بخلاف بقية الأفعال، فإن ترتب الكفارة عليها إنما هو في فرض العمد دون الخطأ، وإذا صدر من بالغ خطأ لا يترتب عليه أي شيء. فلا يمكن قياس غير السيد بالسيد جزما، فلا كفارة على الولي، وأما بالنسبة إلى السيف أيضا لا موجب للكفارة، لا لما ذكره قدس الله نفسه من قوله عليه السلام عمد السبي خطأ. فإن هذه الرواية وردت، يعني هذه الجملة وردت في روايتين إحداهما صحيحة محمد بن مسلم، فقد ذكر الإمام عليه السلام عمد السبي وخطأه سبا، ورواية أخرى معتبرة غير محمد بن مسلم في تلك الرواية أن عمد السبيان عمد السبيان خطأ يهمل على العاقلة. الرواية الثانية تكون قريبة على أن رواية محمد بن مسلم أيضا نازل إلى القياس، أن عمد السبي وخطأه واحد، يعني إذا كان هنا حكم مترتب على الأمر لحكم آخر مترتب على الخطأ بالنسبة إلى البالغين كما في موارد الدياس، كذلك إذا كان عمديا فحكمه القصاص في جملة من الموارد وفي جملة أيضا الدية ولكن مختلفا. وإذا كان خطأ فلا يكون فيه قصاص بل يكون فيه الدية، والدية على العاقلة في بعض الفروض وعلى نفسه في بعض الفروض، كيفما كان للعمل الواحد على تقدير كونه عمديا حكما وعلى تقدير كونه خطأ حكم آخر. هذا بالنسبة إلى السبيل لا يختلف الحكم، عمد السبي وخطأه واحد أو عمد السبيان خطأ يهمل على العاقلة، معناه أنه أحكام الخطأ تجري على الفعل العمدي. وأما إذا فرضنا أن حكم العمد هو الكفارة والخطأ لا حكم عليه، لا ينزل هذه الرواية على ذلك. الرواية غير ناظرة على ما إذا لم يكن للخطأ حكم وكان الحكم مختصا بالعمد فقط. بل ظاهر الرواية الرواية الأولى سعية محمد المسلم أن للخطأ بعنوان الخطأ له حكم، كما في القتل مثلا، القتل العمدي له حكم والقتل الخطئي له حكم آخر، عمد السبي وخطأه واحد. فلا تدل الرواية على أن الحكم إذا كان مختصا بالعمد ولم يكن في الخطأ حكم لا يترتب حكم العمد على فعل السبي، على أنه بعيد في نفسه على ما ذكرناه في كتاب في بحث الصلاة، أيضا تكلمنا في ذلك، قلنا لا يمكن الالتزام بعموم هذا الحكم فيقال عمد السبي وخطأه سوى، يعني كل فعل يصدر منه عمدا بمنزلة الخطأ لا يترتب عليه شيء، فلو تكلم في صلاته عمدا لا تبطل صلاته لأنه في حكم الخطأ، لا يمكن الالتزام بذلك أبدا. قولوا أبطل في صيامه عمدا لا يبطل صومه لأن عمده خطأ، هذا غير محتمل. فلا يمكن الاستدلال بهذه الروايات. نعم للانصراف وجه، فيقال إن أدلة الكفارات منصرفة إلى مورد يكون ارتكاب الفعل محرما ومبغوزا، وكأن الكفارة تأديب، ولأجل ذلك يكون منصرفا عن السبيل، ولكنه يشكل ذلك. أما أولا فلأن الكفارة قد تثبت في موارد الإحرام من غير أن يكون تأديبا كما إذا كان اضطراريا، فرضنا أنه تستر اضطرارا أو كان تحت السقف ولل اضطرارا أو إكراها لا تثبت الكفارة، تثبت الكفارة مع أنه لا موضوع للتأديب، على أن كونه للتأديب بالنسبة إلى الرجال لا ينافي أدل ثبوت الكفارة، لأنه في شيء زرارة هكذا ذكر يتقى ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم، من هذه الجهة يكون سيان، يعني هذا أيضا لابد من أن يتقي كما أن ذاك لابد أن يتقي، ولو فرضنا أن الكفارة من باب التأديب عليهم. بل الصحيح في المقام على ما ذكرنا غير مرتين أن كل حكم إلزامي متلتم على فعل من الأفعال هذا مرفوع عن السبيل لرفع القلم عنهم، هذا مرفوع القلم لا يؤخذ بما يفعله في الخارج، لا يترتب عليه أي أثر، لا يلزم بأي شيء. فلو فرضنا أنه لم يتقي وأتى بشيء من محرمات الإحرام لا يلزم بشيء، وبعبارة أخرى ليس الاجتناب عن هذه الأمور المحرمات الإحرام من أعمال الحج ليفسد الحج بذلك، وإنما هي أحكام أخرى مترتبة، أحكام إلزامية مترتبة على الإحرام، يعني إحرام موضوع لتلك الأحكام. وهذه الأحكام ومن قبيل التكليف لا من قبيل الوزع، تكليف يجب عليها أن يكفر. جميع هذه الأحكام التكليفية بالنسبة إلى الصغير مرفوع لأنه رفع عنه القلم ما لم يختلف قبل الاحتلام، لا يتوجه إليها أي تكليف، وهذا تكليف فيرفع عنه، فالصحيح أنه لا كفارة عليه ولا على وليه، لأن ثبوت الكفارة على الولي يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، وثبوت الكفارة على السبي لو فرضنا أنه مقتضى إسلاقات الأدلة يدفعه ما دل على رفع القلم عن السبي في المقام وما في غير المقام، إذن لا بد من التفصيل بين السيد وغير السيد، في السيد يترتب الكفارة ولكنها على وليه، في غير السيد لا كفارة أصلا. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن السبي إذا بلغ أثناء حجه فإن كان ذلك قبل أحد الموقفين فأدرك أحد الموقفين صح حجه. على ما نفر إلى المشهور بل الدعي عليه الإجماع، وإذا كان بعد ذلك فلا يدري بل لا بد له من الحج إذا استطاع بعد بلوغه، كما ذكر الماتن قدس الله نفسه أن هذا الحكم مشهور بمعروف بين الأصحاب، بل الدعي عليه الإجماع كما أن الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف، فقد ذكر هذه المسألة أن العبد إذا أعتق فأدرك أحد الموقفين، أو أن السبي إذا بلغ فأدرك أحد الموقفين. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يجزيه عن حجة الإسلام لإجماع الفرقة وأخبارهم. ما ذكره قدس الله نفسه لإجماع الفرقة وأخبارهم لم يذكر ولا خبر واحد في المقام حتى إذا كان الخبر زعيفا، ولعله قدس الله نفسه أشار إلى الأخبار الواردة في العبد، وأن العبد إذا أعتق قبل الموقف أجزأه حجه بإلغاء خصوصية العبد، وأن هذا حكم أعم للعبد بغير العبد فكيف ما كان. فالظاهر أن الإجماع لم يتم في المقام، أولا لم يعلم اتفاق الجميع لما نسب إلى بعضهم من التردد في الحكم، إلى جماعة من المتأخرين أنهم ترددوا في هذا الحكم فلم يثبت إجماع يعني اتفاق، وعلى تقدير تمامية الاتفاق وفرضنا أن جميع المتقدمين مثلا بل والمتأخرين أيضا أفتوا بهذه الفتيا وقالوا إن حج السبي يجزي إذا بلغ قبل أحد الموقفين، لا يكون هذا من الإجماع المشكلة، إذ من المحتمل قليلا أنهم تمسكوا في ذلك بالروايات الواردة في العبد وقالوا إنه لا خصوصية للعبد، فتعدوا من مورد الروايات إلى غير موردها، فهذا لا يكون من الإجماع المصطلح، يعني يدخل في عنوان الاستنباط والاجتهاد، فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم تعبدا. فالإجماع لم يتم، فلا بد من التماس دليل آخر بالنسبة إلى الإجزاء، وقد استدل بعدة وجوه. الوجه الأول ما أشرنا إليه، قالوا إنه قد ورد في عدة من الروايات من أهل العبد إذا أعتق قبل أحد الموقفين أو قبل المشآت فأجزأه حجه فيكون ذلك حجة الإسلام له. للظاهر أنه لا خصوصية للعبد بل الحكم عام له ولغيره ممن كان فاقدا للشرائط كالصغير أو المجنون كان فاقدا للشرط وقبل أحد الموقفين وجد الشرط يعني العبد من باب المثال. إلا أن لنا أن نطالبهم بإلغاء بالسبب بوجه إلغاء هذه الخصوصية. مورد الحكم والعبد التأدي من العبد إلى كل فاقد شرط من شرائط الاستطاع من شرائط الوجوب إذا حصل له هذا الشرط إذا تحقق الشرط قبل أحد الموقفين يكون هذا مجزيا ويحتاج إلى دليل. ذي بارة أخرى موضوع هذه الضمايات والعبد وإلغاء الخصوصية لا بد له من قرينة داخلية أو خارجية وشيء منهما غير موجود ليس هناك أي قرينة داخلية أو خارجية على إلغاء هذه الخصوصية خصوصية العبد فالتعدي يكون من القياس الظاهر ليس هنا أي وجه للتعدي فيسقط هذا الوجه. استدل على ذلك ثانيا بما ورد من الروايات أنه من لم يحرم من مكة فإن أمكنه الرجوع إلى مكة يرجع فيحرم من مكة بإلا أحرم من مكانه. قالوا إنه يستكشف من هذه الروايات أن الوقت قابل للإحرام حتى بالانقلاب إذا كان قابلا للإحرام ابتداء قابل للانقلاب أيضاً بل بطريق الأولوية وثلاث. فلو فرضنا أن الصغير كان كما هو مفروض كلامنا كان محرما ولكنه كان صغيرا فإذا بلغ الوقت قابل لتجديد الإحرام فيكون هذا حجة الإسلام له. وهذا الاستدلال على ما أشير إليه لعله يعد من الغرائب لأن كلامنا هنا في من كان في من لم يكن مكلفا بالحج وجوبا وأحرم من مكة أو لم يحرم فرضنا أنه لم يحرم ويحرم من مكانه هل يحسب له الباقي فيكون مكان التام الحج التام أو لا يحسب؟ هذا محل كلامنا أنه كان فاقدا للشرط ولكن وجد الشرط قبل أحد الموقفين فهل يجتزى بالناقص بدل التام إذا حج وهو بالغ بعد ذلك يعني أتمم حجه وهو بالغ هل يكون هذا الإتمام بمنزلة الحج الكامل أو لا يكون؟ محل كلامنا هذا. ومورد الروايات من كان مكلفا بالحج ولكن تركه لنسيان أو لجهل أو لعذر آخر فأحرم من مكانه. كان مكلفا بالحج من الأول يعني كانت وظيفته أن يحرم من مكة ولكنه لم يحرم فإن أمكنه الرجوع يرجع وإلا يحرم من مكانه. أي رفت نهت المسألتين بالمسألة الأخرى ذاك كان مكلفا بالحج ولكن ترك الإحرام في محله وهو مكة وهذا لم يكن مكلفا به غير المكلف يكون بمنزلة المكلف فإذا أتم حجه يجتزى بذلك أجنبي عن هذه الروايات بالكلية. وقد يستدل على ذلك بما ورد من أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. قالوا إن هذه الروايات تدلنا على أن العبرة بإدراك المشعر فإذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فلو فرضنا أن السبي بلغ وأدرك المشعر فيحسب حجة لحجة الإسلام فيتم حجه. أجاب عن ذلك بالمثل بأن مورد هذه الروايات من لم يكن محرما وبعد ذلك يحرم فيدرك الحج، ومحل كلامنا أن الصغير كان محرما ولكن لم يكن بالغا فبلغ بعد ذلك، فالروايات أجنبية عن محل الكلام. ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم بالغا، لأنه ليس مورد الروايات من لم يحرم، لم يذكر هذا في شيء من الروايات، بل فلو فرضنا أنه كان محرما لكنه منعه مانع عن إدراك عرفات، كما في بعض الروايات من كان ذاك أدرك المشعر الإسراري كان محبوسا حبسا فأطلق يوم الموقف، يوم الموقف بالمشعر أطلق، فإذا أدرك المشعر فقد تم حجه. مورد هذه الروايات أن الوقوف بالمشعر بنفسه كاف إذا لم يكن الوقوف في عرفة تركه مستندا إلى الأمر إلى الاختيار. لو فرضنا أنه ترك عرفة الوقوف في عرفة اختيارا مثلا لأنه ركن، وأما إذا لم يدرك لمانع من الموانع فأدرك المشعر كما هو المستفاد من لفظ أدرك، مثل من أدرك ركعة من الوقت، كان محبوسا أو لأمر آخر لمانع من الموانع لم يدرك عرفة ولكن أدرك المشعر. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. لم يرد هذه الروايات في من لم يكن محرما، كان محرما أم لم يكن محرما. إذا فرضنا أنه أدرك المشعر فقد أدرك الحج، ولكن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام لا لما ذكره، بل لأجل أن هذه الروايات في مقام بيان تصحيح الحج، لأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار ولم يكن المكلف متعمدا في ذلك لا يضره ترك الوقوف بعرفات، بل إذا أدرك المشعر صح حجه. هذه الروايات في مقام بيان هذا المعنى، ولا إشكال في أن حج السبي صحيح وهو مدرك لعرفات ولمشعر لإثنين منهما، إنما الكلام في إجزائه عن حجة الإسلام، وهذه الروايات مفادها صحة الحج لأن هذا الحج صحيح. من أدرك المشعر فقد أدرك الحج، الحج صحيح، أما هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام أجنبي عن ذلك. ولا إشكال أن حج السبي أيضا صحيح. لو فرضنا أن السبي كان محرما لمانع من الموانع لم يدرك عرفه ولكن أدرك المشعر صحته. كلامنا ليس من جهة صحة الحج وبطلان الحج، هذه الروايات ناظرة إلى أن ترك الوقوف في عرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار صح حجه، بس هذا المقدار. وأما أن الحج هو حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، وأن غير حجة الإسلام يجزي عن حجة الإسلام أو لا يجزي، الكل أجنبي لا ربط له بذلك، بل في مقام تصحيح هذا العمل فأن ترك الوقوف بعرفات إذا لم يكن مستندا إلى الاختيار لا يضر بالحج، ليس له مدلول أكثر من ذلك. وأما أنه إذا بلغ يكون الباقي بمنزلة الحج الكامل فيحسب له حجة الإسلام لا يستفاد ذلك أبدا. إذن لا يمكننا الاستدلال بشيء من الروايات بالمقام. نعم قد استدل له بوجه آخر وهو أحسن الوجوه. محاصل هذا الوجه أن الحج طبيعة واحدة، الحج يبارك عن زيارة البيت الطواف والسعي والوقوف في عرفات، البته المرفق من الحج والعمرة الوقوف في عرفات إلى آخره، الوقوف المشعر الحج الرمي وغير ذلك. الحج اسم لهذه الطبيعة، وهذه الطبيعة طبيعة واحدة مشتركة بين السبي وغير السبي. غاية الأمر بالنسبة إلى السبي مندوب ومستحب، وبالنسبة إلى الكبير وإلى البالغ واجب. الاختلاف إنما هو في الحكم لا في الموضوع، الموضوع واحد والتبعة واحدة. فإذا كان كذلك كان حال الحج حال الصلاة التي تقدم الكلام فيها مفصلا في بحث الصلاة، وأن السبي إذا بلغ أثناء صلاته، بل إذا بلغ بعد صلاته. لو فرضنا أنه أول الزبان لم يكن بالغا فصلى، فبلغ بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين قبل غروب الشمس بلغ السبي، أو بلغ أثناء الصلاة. هنا تقدم هذا الكلام وقلنا إن الصلاة طبيعة واحدة، ليست صلاة السبي بحسب الطبيعة مغايرة لصلاة غير السبي. هذه الطبيعة مأمور بها بالنسبة إلى السبي أمرا غير وجوبي، وبالنسبة إلى غير السبي أمر وجوبي. فالخلاف في الحكم لا في الموضوع، إذن لا مقتضي للعادة، نفس تلك الطبيعة قد أتى بها. الصلاة الأمر بالصلاة إنما هو بالنسبة إلى من لم يأتي بها، وأما من أتى بالصلاة فهو غير مأمور بالصلاة الثانية، فلأجل ذلك يكون السقوط على القاعدة. قالوا إن الحج أيضا من هذا القبيل، الحج طبيعة واحدة لا تختلف هذه الطبيعة بالنسبة إلى السبي وغير السبي، بالنسبة إلى العبد وغير العبد. فإذا فرضنا أن السبي قد أتى بهذه الطبيعة، بل فقد أتى بما هو المأمور به، يعني بما هو مشترك بينه وبين غيره. ولكن قد وردت النصوص أنه إذا كان تمام الحج في حال الصغر لا يجزي، بل لابد من العادة بعد ذلك نخرج أما تقتضيه القاعدة بتلك النصوص، وإلا لقلنا بالاجتزاء حتى إذا كان بلوغه بعد تمام الأعمال، إلا أن النصوص قد دلتنا على أنه على أنها لا تجزي الحجة الصادرة على حال الصغر. وأما إذا كان البلوغ أثناء العمل قبل الموقفين فلم يرد في المقام نص على عدم الإجزاء، لأن النصوص الواردة في الإجزاء إنما وردت فيما إذا بلغ بعد الحج، وأما إذا بلغ أثناء الحج لم يرد نص فيها على عدم الإجزاء، فيكون الإجزاء على القاعدة. هذا أحسن الوجوه ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا بلغ السبي وأدرك أحد الموقفين فهل يحكم بإجزاء الحج هي عن حجة الإسلام كما ولد ذلك في العبد، أو أنه لا يجزي؟ استدل على الإجزاء بعدة وجوه لقد تقدم الكلام فيها، وقلنا إن العمدة في ذلك وما ذكرناه من أن الحج إنما هو حقيقة واحدة، ولا فرق في صدور هذه الحقيقة من السبي وغير السبي. ومقتضى القاعدة أن يحكم بالإجزاء حتى إذا وقع تمام الحج في حال الصغر وبلغ بعد ذلك، كما ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة فيما إذا صلى السبي في الوقت
ودخل بعد ذلك وبلغ بعد ذلك فيحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى العادة وكذلك فيما إذا بلغ أثناء صلاته فيقال بمثل ذلك في الحج أيضا ولكن قد دلت الأدلة الروايات المتعددة التي تقدمت على أنه إذا بلغ بعد الحج ولو حج عشر حجاج لو أن ابن عشر سنين حج عشر حجاج مثلا بل عشر حجاج أو غير عشر حجاج حج لا يجزي حجه عن حجة الإسلام بل عليه الحج إذا كلام فنخرج بهذه الروايات أما إذا وقع تمام الحج في زمان الصغر لعدم البلوغ وأما إذا بقى بعده في حال الصغر وبعده الآخر بعد البلوغ يحكم بالصحة على القاعدة لعدم الدليل على عدم الإجزاء قلنا هذا هو أوجه الوجوه التي قيل في المقام وهذا مبني على مقدمتين كما ظهر من انتزاعي في الكلام المقدمة الأولى إثبات أن الحج حقيقة واحدة كما هو الحال في الصلاة صلاة الظهر حقيقة واحدة صلاة العصر كذلك غاية الأمر هذا واجب بالنسبة إلى بعض ومستحب بالنسبة إلى بعض آخر الاختلاف إنما هو في الحكم باختلاف الأشخاص الطبيعة الواحدة واجبة ومستحبة لا أن الواجب غير المستحب هذه إحدى المقدمتين المقدمة الثانية أن يدعى أن الروايات الواردة في عدم الإجزاء لا يعم ما إذا بلغ أثناء العمل وإنما هي مختصة بالبلوغ بعد الحج فلو فرضنا أنه بلغ أثناء العمل أثناء الحج لا يشمله هذه الروايات فيحكم بالصحة على طبق القاعدة وكلتا المقدمتين دون إثباتها فرس القتال أما المقدمة الأولى وهي دعوى أن الحج حقيقة واحدة لم يدل على ذلك أي دليل غير أن السورة سورة واحدة نعم حج السبي وحج غير السبي كلاهما مشتمل على الإحرام والطواف والسعي وغير ذلك من الأجزاء العمرة وحج التفلال والحج في الأجزاء سورة مشتركة ولكنهما في اعتبار الشارع حقيقة واحدة البتة المراد الحقيقة الاعتبارية أو أنهما حقيقتان مثل صلاة القضاء وصلاة الأداء صلاة النافلة والفريضة مثل ركعتي الفجر وإن كان بحسب السورة كلتا الصلاتين أبي الظهر والعصر كلتا الصلاتين مؤلفة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد ولكنهما مختلفتان حقيقة إلا أن هذه دون هذه ثلث اعتبار الشارع هما مركبان لا حقيقة واحدة يؤتى بها مرتين يؤتى بها مرة ثم يؤتى بها مرة ثانية ليس الأمر كذلك وهكذا في الأداء والقضاء لا يمكن إثبات أن الحج الصادر من الصغير هي بعينها الحج الصادر من الكبير وحقيقة واحدة بل الأدلة قائمة على خلاف ذلك وأنهما حقيقتان ويدل على ذلك نفس هذه الروايات التي دلت على أن السبي إذا حج وهو ابن عشر سنين فلا يجزيه عن حجة الإسلام لا يجزيه عن حجة الإسلام فهذا حج غير تلك الحجة هذا حج وذاك حج آخر هذا لا يجزي عن ذلك الحج وفي العبد أيضا ورد ذلك أنه لا يجزي ولكن إذا أتت قبل الموقفين أو قبل أحد الموقفين يجزيه أو أجزأه عن حجة الإسلام، أجزأه لا أنه هو نفسه، بعد لا يحتاج إلى حجة الإسلام، يجزئ هذا عن حجة الإسلام. فالمستفاد من هذه الزمايات وكذلك في المتسكئ الذي ليس بمستطيعين إذا حجا لا يجزئه عن حجة الإسلام. فحجة الإسلام له عنوان خاص الذي بني عليه الإسلام، بني الإسلام على خمس، ذلك الحج الذي بني عليه الإسلام ويسمى بحجة الإسلام. ذاك أمر آخر، قد يكون العمل مجزئا كما إذا أعشق العبد قبل الوقوفين، فإذا أدرك أحد الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام. فمجموع هذه الروايات يعني كثير الروايات الكثيرة يستفاد منها أن حجة الإسلام لها عنوان خاص وحقيقة خاصة، وما يصدر من المكلف غير تلك الحقيقة، وإنما هو مشابه صورة لحجة الإسلام ومأمور به، ويصاب على ذلك الولي الذي يحجه. فهذه المقدمة لا يمكن إثباتها، بل الدليل قائم على العدم. ولو سلمنا هذه المقدمة نفس الفاتحة يجزيها عن حجة الإسلام، يا الله يجزيها عن هكذا، او يجزيها هست كم يجزيها، او يا الله يجزيها نمیشد که مجزی و مجزا من هذه المقدمة لا يمكن إثباتها، بل الدليل قائم على الأدب وعلى تقدير التسليم. لو سلمنا أن حجة الإسلام حقيقة واحدة، دعوى أن الروايات التي دلت على عدم الإجزاء إنما هي خاصة بما بعد العمل ولا تشمل ما إذا بلغ السبي أثناء العمل، هذا أيضا ممنوع. بل الظاهر أن الروايات شاملة لما إذا بلغ بعد العمل وقبل العمل. فإن الروايات الواردة بالنسبة إلى السبيل لئن بعد ذلك، لأن المفروض أنه ابن عشر سنين، ويبعد أن ابن عشر سنين يبلغ. البلوغ غالبا يكون في السبيل بعد 13 سنة، وقد يتفق في نفس 13 سنة، وأما الأقل من ذلك فإن وجد فهو نادر جدا. ولكن زيد هذه السيئة، وهي سيئة شهاب ظاهرا، ذكر فيها وكذلك الجارية إذا طمست بعد التمس يجب عليها حجة الإسلام وانتصام الإسلام. مقتضى هذه السيئة أن الجارية إذا طمست عليها حجة الإسلام يمكن تسبيل ذلك في الجارية، أمر ممكن، يمكن أنها حجت وفي أثناء حجها خمست، يعني من أول الحج لم تكن بالغة ولكنها بلغت أثناء الحج، فعليها حجة الإسلام. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بينما إذا كان التمس بعد الفراغ من العمل أو كان في أثناء العمل، فيؤخذ بإطلاق هذه السيئة. ذلك محمد بن علي بن ليس رواية الشاهم، رواية إسحاق بن عمار. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يهج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمست. المذكور في هذه الرواية كلمة يحج، وهو أعرف من أنه حج ومزى أو مشغول بالحج فعلا، عن ابن عشر سنين يحج وكذلك الجارية تحج، قال عليه السلام عليها حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج. مقتضى إسراق هذه المرتقى المعتبرة رواية شهاب الظاهر أن سندها مشكل محمد بن يعقوب هذا المزمون محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن 10 سنين يعج قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا فلتت. مقتضى هذه المعتبرة المعجزة بالرواية الثانية أن هذا العمل لا يجزي ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان التمس بعد العمل أو كان في الأثناء ويؤيد ما ذكرناه أنه على الظاهر لا خلاف عندهم الظاهر أنه كذلك فيما كان البلوغ بعد الموقفين يعني لم يدرك أحد الموقفين وبلغ بعد ذلك وإن كان التواف مثلا تواف الزيارة أو السعي وتواف النساء بل لم يلجمار مبيت بمنا كل ذلك كان بعد البلوغ أيضا التزموا بعدم الإجزاء ومن البعيد جدا أن يكون هناك إجماع تعبدي في البلوغ بعد الموقفين وإنما استفادوا هذا إذاك من هذه الروايات فيدلنا أو يعيد العقل يعيد ما ذكرناه من أن السبي إذا بلغ أو أن الجارية إذا بلغت لا يكون عمله مجزيا عن حجة الإسلام بلا فرق بينما إذا كان البلوغ بعد العمل أو في أثناء العمل كان في الأثناء قبل الموقفين أو بعد الموقفين كل ذلك لا يفرق فيه بمقتضى إطلاق الرواية عليه حجة الإسلام إذا كلام وكذلك الجارية عليها الحج إذا تمس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن السبي إذا فرضنا أنه مشى إلى الحج وبلغ قبل أن يحرم وقبل الميقات قبل أن يصل إلى الميقات وأن يحرم بلغ وكان مستطيعا لا أشكال في أنه يحج حجة الإسلام يعني توجيه الواضحات معلوم أن القصد من الأول والخروج من البلد وإن كان حينما خرج من بلده كان صغيرا ولكنه في أثناء سيره وسفره بلغ ولو قبل الميقات بقليلين بل في نفس الميقات قبل أن يحرم فرضنا أنه بلغ وهو مستطيع فيجب عليه حجة الإسلام بلا إشكال ولا خلاف لإطلاق الأدلة من الآية بل والروايات من الكتاب والسنة يجب عليه الحج وكان عليه قدس الله نفسه وعلى غيره أيضا أن التعرض لما إذا بلغ بعد الإحرام لو كان بلوغه بعد إحرامه ولكن بعد لم يشتغل بأعمال الحج أحرم من الميقات بعد إحرامه قبل أن يأتي إلى العمرة ويطوف أو يسعى أو غير ذلك بلغ ما حكمه هل يتم حجه وهو صغير أو ينقلب حجه إلى الحج الواجب فلا بد أن يتمه ويستجر بذلك أو أنه بل يشرع في الإحرام من الأول يلغى هذا الإحرام فلا بد أن يحرم ثانيا لوجوب الحج عليه لم يتعرض لهذه المسألة والمسألة بل مهمة لأنه قد يكون محل الابتلاء ليس يعني من المسائل النادرة وتعرضوا لمثل ذلك في من حج وهو غير مستطيع واستطاع بعد إحرامه وسيجيء الكلام في ذلك في اشتراط الحج بالاستطاعة يعني في هذه الفروع يذكر هذا الفرق لو فرضنا أنه لم يكن مستطيعا وهج فهو غير مستطيع، ولكنه بعدما تلبس بالهج وأهرم للهج استطاع لهبة مثلا أو لإرث انتقل إليه أو لغير ذلك من الأسباب ببصية. فماذا يفعل؟ هل يتم هجه ندما ويهج بعد ذلك، أو أنه لا بد له من عادة الإهرام؟ هنا الكلام وقع، ولكن في مقامنا لم يذكر هذا، والظاهر أنهما من واد واحد وكلاهما يجريان مجرى واحد. وسنذكر إن شاء الله في تلك المسألة، يعني هنا نذكر المسألة الآتية أيضا مثل هذا. الظاهر في مثل ذلك، أما الانقلاب فيكتفي بإهرامه الأول، يحتاج إلى دليل، ليس هنا دليل على الاكتفاء بذلك الإهرام. وأما إتمامه لهذا الحج استهبابا وندما كما قيل بذلك، لا نعرف له وجها إلا ما ذكروه من أن المحرم ليس له الإهرام ثانيا، قد فرضنا أن هذا أهرم وإن كان سبيا فهو محرم بالفعل، والمحرم لا يمكنه الإهرام ثانيا بل لا بد له من الإتمام، فحينئذ ليس عليه حجة الإسلام في هذه السنة. وهذا الوجه الذي ذكروه هناك أيضا ذكروه في تلك المسألة، لعله واضح الدرس، فإن الإهرام الأول ينكشف فساده وبطلانه بالاستطاعة المتأخرة أو بالبلوغ المتأخر، فإنه إذا بلغ بعد الإهرام يشمله الآية المباركة والروايات من وجوب الحج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك ما ورد من الروايات في وجوب الحج على المستطيع، فأنه ليس له أن يفرده إلا لعذر من خوف من سلطان أو عدو أو نحو ذلك، وإلا لا يكون معذورا. مقتضى تلك الإطلاقات من الكتاب والسنة وجوب الحج على هذا الرجل، فينكشف بطلان حجه النسبي لأنه لم يكن متمكنا من الإتمام، لأنه كان واجبا عليه الحج وهو لم يكن يعلم بأنه يبلغ بعد ذلك. ولذلك لو فرضنا أنه كان يعلم بذلك، يعلم بأنه يبلغ بعد يوم أو يومين، أمره معلوم مضبوط أنه كان متولدا في يوم كذا، وبعد يومين يكمل 15 سنة فيدخل في 16 سنة وهو بالغ مستطيع، ليس له أن يحرم وهو السبي مع علمه بوجوب الحج بعد ذلك بأنه يجمع عليه الحج وهو مستطيع. إذن يكون الوجوب في ذلكه يعني بعد الإهرام كاشفا عن بطلان إهرامه السابق الندبي، فلا بد له من إهرام آخر. وهكذا فيما إذا دخل في أفعال العمرة، لو فرضنا أنه ورد مكة وطاف وسعى والوقت باق، ينكشف بطلان جميع ذلك، فلا بد له من الإهرام لعمرة التمتع ثانيا، وهذا باطل لأنه لا يتمكن من إتمامه. وكذلك نذكر بالمتسكئ الذي يكون مستطيعا وقد أهرم حال تسكعه، أيضا الكلام هو الكلام، ينكشف بالوجوب المتأخر بطلان الإهرام السابق، ففي الحقيقة لم يكن هو محرما. يعني هذا هو الذي يقتضيه الإطلاقات أدلة الوجوب. فالسبي أيضا إذا بلغ وأمكنه الهج يعني بالإتيان بعمرة التمتع، فيما إذا كان وظيفة عمرة التمتع بلا خبازر اذا كان حج الافراد وحج الافران اسد اذا كان تمكنا من ذلك ببلد مكان مستطيعا فعليه الحج الجديد العمرة الجديدة الاحرام الجديد للعمرة فيتم اعماله وهو بالغ. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب الشرعي إذا كان عبادة فلا بد في حصول الامتثال زائدا على خط نفس الفعل أن يكون هذا مضافا إلى المولى بوجه من وجوه الإضافة ليكون كليا لأنه يعتبر في صحة العبادة الكلية وأن يكون لله سبحانه. وهذا بالنسبة للأفعال التي هي متميزة في ذاتها لا إشكال فيها أنه يسكب نفس العمل ويزيفه إلى المولى ويأتي به بوجهه. فذكرنا أن المعتبر بالماضية لا يزيد على ذلك لأما خصوص قصد الوجوب أو قصد الناد كل ذلك غير دخيل في حصول الامتثال. بل المعتبر في حصول العبادة أن يفعل الإضافة إلى المولى بنهو من أنهاء الإضافة والزائد على ذلك لم يدل أي دليل على اعتباره. أما بالنسبة إلى الواجبات التي هي غير ممتازة في نفسها وإنما يكون الامتياز بالقصد كالواجبات المشتركة صورة بحسب الصورة كلاهما شيء واحد كصلاة النافلة والفريضة بالنسبة إلى صلاة الفجر مثلا صلاة النافلة ركعتان تكبير وقراءة وركوع إلى آخر الصلاة والفريضة فإذن كذلك ليس بينهما امتياز إلا بالقصد. كذلك الأداء والقضاء فإذا فرضنا أن عليه واجبا أدائيا كصلاة الظهر وواجبا قضائيا أيضاً صلاة الظهر لا يكون الامتياز بينهما إلا بالقصد بل كالظهر والعصر في يوم واحد أيضاً ليس بينهما امتياز إلا بالقصد وهكذا. فالامتياز والتعيين في هذه الموارد إنما يكون بقصد المكلف وبتعيينه المعصية به وجه من جميع الوجوه الموجبة للتميز. فلو فرضنا أنه كان عليه واجبان أداء وقضاء وفي مقام الامتثال لم يبسط أحدهما لا يدع من واحد منهما لا يدع أداء ولا يدع قضاء لأن المفروض أنه لم يأتي بشيء منهما فإن الإتيان بهما إنما يكون بالامتياز وبالتعيين فهو لم يعين الذي هو مأمور به خصوص الصلاة القضائية الذي هو مأمور به خصوص القضاء الأدائية هذا له أمر وذاك له أمر آخر وهما حقيقتان مختلفتان في الاعتبار وإن كانتا مشتركتين في الصورة فما لم يقصد واحد منهما في الخارج لا يقع الإسلام بل للمأمور به لا محالة. وعلى ذلك قد يستشكل فيما هو محل كلامنا الذي تعرض له المات وقدس الله نفسه وهو أنه لو تخيل أتى الإنسان تحت الحج باعتقاد أنه سبي فلم يقصد به حجة الإسلام وبعد ذلك تبين أنه كان بالغا أو بعكس ذلك تخيل أنه بالغ فأتى بعنوان حجة الإسلام بعد ذلك انكشف أنه كان صغيرا ولم يكن بالغا
وهكذا بالنسبة إلى المستطيع على ما تأجيل الكلامه في بحث الاستطاعة تخيل أنه غير مستطيع فأتى بالحج متسكئاً وبعد ذلك ظهر أنه كان مستطيعاً وبعد ذلك فهل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء؟ فيه كلام مبني على ما ذكرناه من أنه يعتبر في العناوين القصدية وفي الواجبات العبادية التي تمتاز بالقدر وليس لها تمييز في أنفسها، صلاة الظهر في نفسها لا تمتاز عن صلاة العصر، هي مركبة من أربع ركعات، الثانية أيضا مركبة من أربع ركعات، فهما متشابهتان بصورة، وكذلك الأداء والقضاء. في هذه الموارد لا بد من التمييز بالقصد. فإذا فرضنا أن المقصود أحدهما والواقع غيره هو الفرض الآخر، ما قصده لم يكن له واقع وما كان له واقع لم يقصد. من الكتاب هاي تيادة رسكم وجه الإشكال في المقام أن ما قصده المكلف وأتى بالخارجي فرض فهو ليس له واقع، وما قصد ما هو الواقع لم يقصده. نظير ما إذا فرضنا أن المكلف تخيل أنه أتى بصلاة الأدائية صلاة الظهر مثلا أقام وصلى صلاة قضائية، بعد ذلك علم أنه لم يكن عليه فائدة أصلا وإنما كان الواجب عليه الصلاة الأدائية، لا يجزي عن ذلك على ما ذكروه لأن ما قصده ليس له واقع وما له واقع لم يقصده. فلأجل ذلك يقال بالمقام إذن بذلك فيقال إن ما قصده في هذا الكلام فرز أن يتقيل أنه سلي فقصد الحج النذري الذي هو غير حجة الإسلام على ما تقدم. هذا الذي قصده لم يكن له واقع لأنه في الواقع كان بالغا ولم يكن الحج مندوبا، وما كان عليه فهو حجة الإسلام الذي له واقع لم يقصده. فلأجل ذلك يحكم بالمثلان لا لأجل الوجوب والنذر حتى يقال إن قصد الغش غير لازم، بل لأجل أن الإنوان لم يقصد. وقد فرضنا أن التمييز إنما هو بالقصد وليس لأحدهما تمييز عن الآخر في الواقع، فعليه لا يحكم بالسهر. ونظير ذلك أيضا ذكره في باب الأذكار أنه لو تخيل أنه جنب فاغتسل غسل الجنابة وبعد ذلك ظهر أنه لم يكن جنبا ولكن كان عليه غسل مثل الميت مثلا، أو بالعكس تخيل أنه مثل الميت فاغتسل لأجل ذلك بعد ذلك ظهر أنه لم يكن مثل الميت فإنما هو جنب. أيضا وقع الكلام في الإجزاء بعدم الإجزاء وتقدم الكلام في ذلك في ذلك البحث. فقلنا هنا ملخص ما ذكرنا، قلنا إن الواجب على المكلف تارة يكون الواجب أمرين الصلاة الأدائية والقضائية فيأتي بالفعل في الخارج من دون قصد أحدهما، ففي مثل ذلك لا يقع شيء منهما لأن المفروض أنه لم يقصد وليس للمحل به تمييز ليقع مصداقا لأحدهما دون الآخر، ولا ترجيح بالبين أيضا فيقع العمل باطلا فمن عليه قضاء وعليه أداء. فلو أتى بالفعل بأربع ركعات وقصد بها القرب أيضا لا يقع لا أداء ولا قضاء. وتارة يكون الفعل واحدا الواجب الواقعي واحد، ولكنه يتخيل أن هذا الواجب من ذلك القسم وبعد ذلك يتبين أنه من القسم الآخر لا من ذلك القسم. ففي المقام قد يكون قاصدا للعنوان بما هو عنوان، يعني على نحو التقييد، بحيث لا يكون قاصدا لغيره كما لا يبعد، بل هو كذلك في مثل القضاء إلى الأداء. لو فرضنا أنه متخيل بأنه أتى بصلاة الظهر فقام فصلى صلاة قضاء، أما فاته في ذمته قاصد لهذه الخصوصية القضائية. لو انكشف بعد ذلك أنه لم يكن عليه قضاء ولكن لم يصلي صلاة اليومية، لا يحكم بصحة ذلك لأنه فسد الخصوصية على نحو التقييد. ففي مثل ذلك ما قصده لا واقع له، وما له واقع لم يقصد، فيحكم بالبطلان لا محالة. وأما إذا فرضنا أن ما عليه واحد ولم يكن قاصدا للعنوان بعنوان التقييد، بل كان من باب الاشتباه والتطبيق يريد أن يهد في هذه السنة بامتثال الأمر الفعلي، يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر جميع الناس بالحج، الصغار والكبار، المستفي وغير المستفي، غاية الأمر بعض الأقسام وبعض الأفراد على نحو الوجوب وبعض الأفراد على نحو الاستحباب، وإن كانت الحقيقة مختلفة ذاكرة ما بحجة الإسلام دون الثاني. قصد حج الفعلي الأمر الفعلي، فلأجل قصده الأمر الفعلي طبعا يقصد ما هو في الواقع. وإن كان يتخيل أن الواقع من هذا القسم دون القسم الآخر، لا يدر هذا بصحة العبادة الذي هو لازم في صحة العبادة، قصد العنوان بوجه ما لا بوجه خاص لا خصوصية للوجوب. فإذا كان قاصدا لانتشار الأمر الفعلي الذي هو متوجه إليه، يعني يعلم بأنه مكلف في هذه السنة بالحج، فيأتي بالحج بداعي هذا الأمر المتوجه إليه، ولكن يتخيل أنه ندبي باعتبار أنه صغير أو متسكن بل غير مستفيد، أو عبد يتخيل أنه عبد وفي الواقع ليس بعبد بل هو حر، لأن المولى أعتقه مثلا، أو لوجه آخر من موجبات العيد، فهو حر إذا كان قاصدا للأمر الفعلي ولم يكن قاصدا للخصوصية، يعني على نحو التقييد لا موجب للبطلان. والظاهر في هذه الموارد أن الخصوص أن التغيير غير ملحوظ جزما، بحيث أن التغيير يأتي به بعنوان أنه ليس بحجة الإسلام لا خصوصية لذلك، بل يأتي به بما هو مأمور بالحج. فإذا انكشف أن الحج حجة الإسلام فهو مقصود إجمالا، وهذا المقدار يكفي بالصحة. وتمام الكلام في محل يونان تجلمنا في باب الأذكار. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من شروط وجوب الحج الحرية، للعبد لا يجب عليه الحج، ولو أتى بالحج لا يجزي عنه بعد ذلك بعد العتق، لو كان مستطيعا يجب عليه الحج، إلا إذا فرضنا أن عتقه كان قبل أحد الموقفين فأدرك أحد الموقفين يكفي هذا في أجله. الذي يدلنا على ذلك مضافا إلى أن المسألة مورد اتصال من مجمع طوائف من الروايات يدل على ذلك، منها الروايات المسرحة بذلك صريحا، لا حج ولا عمرة على الأبد عابدين الصدقين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس ووثقة قال سألت أبا عبد الله أبا الحسن عليه السلام فقلت يكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يأخذن بالحج يوم التربية فأخرج بهن فيشهدن المناسك. أو أخلفن بمكة، فقال عليه السلام إن خرجت بهن فهو أخزر، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس. فليس محل الكلام هذه الجملة، فليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق قبل العتق، ليس على المملوك حج ولا عمره. هذه عدة روايات فيها المعتبرة بغير المعتبرة بهذا العنوان، أنه ليس على المملوك حج ولا عمره حتى يعتق. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية، دل على أن المملوك إذا حج مرة أو أكثر من مرة حتى عشر حجاج لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل لا بد له بعد الاستطاعة من حجة الإسلام أيضا عدة روايات، منها ما رواه الشيخ حدث الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج. هذه أيضا عدة روايات. يعني الطائفة الثانية دلت على أن عتق الأب على أن حج الأب لا يجزي عن حجة الإسلام، بل إذا اعتق لا بد له من الحج. الطائفة الثالثة، ما دل من الروايات على أنه إن اعتق قبل أحد الموقفين فقد أجزأه. مفهوم هذه الروايات إذا أنه إذا لم يعتق لا يجزي، بل يعتق عليه الحج بعد الاستطاعة، هي أيضا عدة روايات. محمد بن علي بن الحسين في إسناده عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق عشية عرفة، أعتق عشية عرفة عبدا له، قال عليه السلام: يجزي عن العبد حجة الإسلام ويكتب للسيد أجران، ثواب الحج وثواب بل ثواب العتق وثواب الحج. وبإسناد عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، إلى غير ذلك من الروايات. فهذه الطوائف الثلاث قد دلتنا على أن الحرية معتبرة في وجوب الحج، والعبد لا يجب عليه الحج ولو فرضنا أن له مالا وأذن له المولى في صرف هذا المال في الحج، أو بذل له الحج من قبل مولاه أو من قبل غير مولاه مع إذن المولى وإجازة المولى، في جميع هذه الصورات لا يكون هذا الحج حجة الإسلام وعليه الحج بعد الإتق. نعم، إن هناك رواية واحدة قد دلت على إجزاء حجه عن حجة الإسلام، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد وهو أبان بن محمد وهو ثقة، عن أبان عن حكم بن حكيم السيرفي، أبان الذي يروي عن حكم بن حكم السيرفي ويروي أنه السندي بن محمد في غير مورهين هو أبان بن عثمان السكر. أبان بن عثمان هو الذي يروي أنه السندي بن محمد، يعني في جملة من الروايات، وهو يروي أبان بن عثمان عن حكم بن حكيم السيرفي وهو أيضا سكر. فالرواية معتبرة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به موالي فقد قضى حجة الإسلام. تدل هذه الرواية على أن الأب إذا حج حجة الإسلام حج به موالي فقد قضى حجة الإسلام. وهذه الرواية معارضة للطوائف الثلاث المتقدمة، الروايات المتزافرة الكثيرة التي دلت على أن حج الأب غير مكلف بالحج، وحجه لا يجزي عن حجة الإسلام، بل عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك. إذن لا بد من كره هذه الرواية على ما في الجواهر وغير الجواهر، أو يحمل على أن المراد به حجة الإسلام بالنسبة إلى العبد لا حجة الإسلام بالنسبة إلى الأفراد، كما تقدم كأن حجة الإسلام كل طائفة لهم حجة الإسلام، حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين البالغين الأحرار المستطيعين، هذه هي حجة الإسلام الذي بني عليه الإسلام. والحج بالنسبة إلى السبيل أو بالنسبة إلى العبد أيضا حجة الإسلام، ولكن غير إذا أتى بهاجان لا يسدي عن الآخر إلا في بعض الفروض. والذي يدلنا على ذلك روايته الثانية، يعني رواية الحكيم حكم ابن الحكيم الثانية الذي هو رواه يقول السبي جابره قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام حكم يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق. هذه الرواية الرواية الثانية رواية الحكام صرح بأن حجة الإسلام هي حجة الإسلام الصغير وحجة الإسلام العبد لا حجة الإسلام التي بني عليها الإسلام، هذا لا يزدي حج السبي وحج العبد عن ذلك. ذكرنا سابقا قبل أيام أن هذه الرواية في المسائل كذلك وبإسناده عن أبان بن الحجاز في الكتب الفقهية أيضا في الجواهر وما بعدها أيضا كذلك يعبرون عن هذه الرواية برواية أبان بن الأبان العربة أيضا السيد أيضا في قدس الله نفسه في العربة عبر برواية أبان، قلنا ليس الأمر كذلك بل أبان عن الحجاب النسخة الصحيحة كما ذكرنا سابقا وبإسناده عن أبان عن الحكم لا أبان بن الحكم، هذا أبان بن عثمان والحكم حكم بن حكيم السيرتي على ما في الرواية الثانية، بل رواية معتبرة لا أبان بن الحكم، لا وجود الأبان بن الحكم لا في الروايات ولا في الرجال. الظاهر أنكم كانت نسخة المسائل مغلوطة فنقل نسخة المسائل مغلوطة، والصحيح هو هذا علامة كتاب صدوق محمد بن المسيد الفقيه أبان عن الحكم لا أبان بن الحكم، فإذا الرواية معتبرة فنفس الحكم زما هذا الأمر مقيدا لأنه يكفي قضى حجة الإسلام حتى يكبر وقضى حجة الإسلام حتى يعتق. ثم إن الرواية الأولى التي ذكرناها السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم السيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية نقل في التهذيب كما ذكره صاحب المسائل محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم السيرفي، قلنا المراد أبان بن عثمان الذي يروي عن حكم بن حكيم السيرفي ويعرفي أنه سندي بن محمد في غير واحد من الروايات، ولكن في الاستبصار لما هذه الرواية بعينها محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم بن حكيم، أبان بن محمد لا وجود له الذي هو سهيهون عن السندي بن محمد عن أبان لا عن السندي عن أبان بن محمد، وما في الاستبصار غلط جزمان، صاحب المسائل أيضا اعتمد على التهذيب وكذلك صاحب الوافي ذكر الرواية هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم السيرفي، والحمد لله رب العالمين.